بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة بالمدينة النبوية عام 33 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كتاب يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري بن حماد الأنصاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثالث من أقسام المردود المعضل، اسم مكان من أعضلة، وهو لغة من الإعضال وهو الإعياء، يقال داء عضال أعيى الأطباء، وفي الإصطلاح كل سند سقط اثنان أو أكثر على التوالي، مثاله الشافعي عن مالك عن أبي هريرة بإسقاط أبي الزناد والأعرج. والرابع من أقسام المردود المنقطع، وهو لغة من القطع وهو الفصل، واصطلاحا كل سند سقط منه واحد أو اثنان أو أكثر بالتوالي أم لا، مثاله مالك عن ابن عمر بإسقاط نافع. والخامس من أقسام المردود المدلس، وهو لغة من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور، واصطلاحا قسمان: الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره أو لقيه بصيغة توهم السماع، كعن فلان أو قال أو أن، كما قال علي بن خشرم: كنا عند ابن عيينة فقال الزهري فقيل له حدثكم الزهري فسكت، ثم قال الزهري فقيل له سمعته من الزهري فقال لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. والثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يصف شيخه بصفة غير معروفة غير معروف بها، كقوله أخبرني الثقة، والحال أنه ليس بثقة. وقد ذم التدليس بقسميه أكثر العلماء. قال شعبة: وقد ذم التدليس بقسميه أكثر العلماء. قال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وروي عن الشافعي أنه قال: التدليس أخو الكذب. وقال: من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق حتى يقول حدثني أو سمعت. قال الحاكم: أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا. قال: وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل البصرة، وأول من أحدث التدليس ببغداد أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، ومن دلس من أهلها إنما تبعه في ذلك. وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا في طبقات المدلسين. والفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس رواية المعاصر الذي عرف لقاؤه بمن روى عنه، بخلاف الإرسال الخفي فإنه رواية المعاصر الذي لم يعرف لقاؤه، ويعرف عدم الملاقاة بإخبار الراوي عن نفسه بعدمها أو بإخبار إمام مطلع به.
أكمل الشيخ رحمه الله في هذا الموضع بقية أنواع الحديث التي تضعف بسبب الانقطاع، فدرسنا في يوم أمس المعلق والمرسل وأخذنا أمثلة ذلك. وقبل أن أبدأ بشرح ما يتعلق بالمعضل، بالأمس سبق على لساني أن النسخ في اللغة الراجح أنه النقل، والشيخ رجح أنه الإزالة، والمعنى يعني متقاربان. نعم، فالراجح أنه بمعنى الإزالة، وإن كان النقل أيضا فيه يعني قد يكون فيه شيء من الإزالة. نعم. طيب، فهذا سبق لسان، وإلا الشيخ رجح أن النسخ في اللغة معناه الإزالة. نعود إلى درسنا. النوع الثالث من أنواع الحديث الذي يضعف بسبب الانقطاع المعضل، وهو اسم مفعول، لذلك الضاد منه مفتوحة. والمعضل في اللغة مأخوذ من الإعضال، وهو الاستغلاق الشديد أو الإعياء، يعني تقول أعضلني الأمر أي أعياني وأتعبني تعبا شديدا. ومن ذلك قولهم داء عضال أي أعياء الأطباء. يعني الرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كما سيأتينا، لأن السقط في المعضل كثير، فهو يتعب الناظر فيه حتى يعرف من هؤلاء الرواة الذين سقطوا من الإسناد لتعددهم. فلذلك وأن يعني المحدث أعضل الحديث بإسقاطه أكثر من راو، فجعل الحديث معضلا. أما في الاصطلاح فهو كل سند سقط منه اثنان أو أكثر على التوالي. فإذن يشترط في المعضل أن يكون السقط متكررا، ليس راويا واحدا وإنما اثنان فأكثر على التوالي. وتلاحظون أنه لم يقيد المعضل بأن يكون السقط في أول السند أو في وسطه أو في آخره، لا يشترط فيه ذلك. لذلك المعضل قد يتداخل مع بعض الأنواع الأخرى مثل المعلق، فيكون الحديث معلقا معضلا، بل قد يكون الحديث مرسلا معضلا. كيف ذلك؟ يعني مر معنا في يوم أمس أن المعلق ما سقط من ابتداء سنده راو فأكثر، فإذا سقط من مبتدأ السند راويان فأكثر فإن الحديث يسمى معلقا، لأن السقط من ابتداء الإسناد، ويسمى معضلا لأن السقط متكرر في موضع واحد. هذا واضح يا أخوان؟ نعم. وقد يكون المرسل معضلا، وذلك إذا روى الحديث صغار التابعين الذين أكثر روايتهم عن التابعين، فإذا روى التابعي الصغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فهذا الحديث يكون مرسلا باعتبار أنه من رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعضلا لأن احتمال السقط أن يكون متعددا، يعني سقط التابعي والصحابي، لأن صغار التابعين أكثر روايتهم عمن؟ عن التابعين، وهو لم يقل عن فلان وإنما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقل ما يكون هنا أن يكون سقط ذكر التابعي والصحابي، فيكون الحديث إذن معضلا مرسلا. ذكر الشيخ رحمه الله هنا مثالا للمعضل، كأن نجد حديث من رواية مالك عن أبي هريرة، والإمام مالك في الكثير يروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ويروي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فإذا قال مالك عن أبي هريرة فبين الإمام مالك وأبي هريرة رضي الله عنه راويان، فيكون السقط باثنين وهما على التوالي، فيسمى هذا في الاصطلاح بالحديث المعضل. من أمثلته المتن المشهور حديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، هذا يرويه أحد الرواة اسمه عبيد الله ابن أبي جعفر المصري، وعبيد الله بن أبي جعفر هذا لم يدرك أحدا من الصحابة، أدرك التابعين، ويروي هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، وهو لم يدرك أحدا من الصحابة، فإذا سقط من الإسناد تابعي وماذا وصحابي على الأقل، فيكون السقط باثنين، فيكون هذا الحديث معضلا لأنه سقط بين عبيد الله بن أبي جعفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم راويان أو أكثر. هذا الحديث أخرجه الدارمي في سننه، وهو من غرائب الأحاديث لأنه لم يخرج أحد من المصنفين سوى الدارمي فقط. طيب، النوع الرابع من أقسام المردود بسبب الانقطاع المنقطع، وهو لغة من القطع، وهو لغة من القطع وهو الفصل، واصطلاحا كل سند سقط منه واحد أو اثنان أو أكثر بلا توالي. إيش مكتوب عندكم؟ لا صححوها، بلا توالي. كل سند سقط منه واحد أو اثنان أو أكثر بلا توالي. نعم. ومثاله مالك عن ابن عمر بإسقاط نافع. إذن المنقطع أن يسقط كم راوي من الإسناد؟ واحد. أين هذا السقط؟ في أثناء السند، لأنه لو كان في طرفه في الابتداء نسميه معلقا، وإذا كان في طرفه في الانتهاء نسميه مرسلا. فالمنقطع بهذا الاصطلاح الخاص إنما يطلق على ما وقع منه السقط براو واحد في أثناء السند، وربما كان السقط متعددا باثنين أو بأكثر، لكن يشترط ألا يكون هناك توال، لأنه لو كان هناك توال لا سمي معضلا لا منقطعا. نعم، فلذلك قلت يعني تصحيح العبارة أو أكثر بلا توالي، بلا توالي. وكان قوله أم لا هذه خطأ، خطأ مطبعي. مثاله مالك عن ابن عمر، لأن الإمام مالك إنما يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما بواسطة نافع، فسقط نافع من الإسناد. نعم. من أمثلة الحديث المنقطع حديث أخرجه، الحديث المشهور أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما، من طريق أبي الضحى عن علي رضي الله عنه مرفوعا: رفع القلم عن ثلاثة. الحديث المشهور عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. هذا الحديث من هذا الطريق، لأن له طرق كثيرة وحديث حسن، لكن هذا الطريق هو مثال للحديث المنقطع، لأن أبا الضحى واسمه مسلم بن صبيح لم يدرك علي رضي الله عنه، فحكم العلماء بأن هذا الإسناد ماذا به؟ منقطع، بينه وبين علي رضي الله عنه رجل، فيسمى في الاصطلاح هذا الإسناد بالمنقطع. نعم. طيب، النوع الخامس من أنواع المردود بسبب الانقطاع الحديث المدلس. والحديث المدلس هو في اللغة مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور، يعني ليست ظلمة صافية ولا نور واضح، هذا يسمى دلسة أو دلس. وأما في الاصطلاح فله أنواع كثيرة، أو وهذه الأنواع تندرج تحت نوعين. النوع الأول أو القسم الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره أو لقيه بصيغة توهم السماع، أن يروي عمن عاصره أو لقيه بصيغة توهم السماع، كعن فلان أو قال فلان أو أن بالتشديد أو أن فلانا قال كذا، هذا يسمى التدليس. لماذا سمي تدليسا؟ لأنه حينما يقول عن فلان وتستفسره هل سمعت من فلان هذا، يقول لك لا لم أسمع، إنما بيني وبينه فلان وفلان أو فلان من الرواة، فهو لما قال لك عن فلان أوهمك أنه قد تلقى هذا الخبر وسمعه من فلان هذا الذي ذكره، بينما الواقع أن بينهما واسطة أو ربما وسائط، كما مثل الشيخ رحمه الله بقصة ابن عيينة، قالوا إنه قال في مجلس الزهري، ما قال لا عن ولا قال ولا أن، قال الزهري، فقيل له حدثكم الزهري، قال الزهري، أعاد مرة ثانية، فقال ثم لما سئل مرة أخرى أسمعته من الزهري، قال لا ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فإذا أسقط فيما بينه وبين الزهري كم راو؟ راويان، عبد الرزاق ومعمر. طيب لماذا سمي هذا تدليس؟ سمي تدليسا لأن ابن عيينة قد لقي الزهري وسمع منه، بل هو من أثبت الرواة عنه، فهو إذا قال قال الزهري أو عن الزهري أو الزهري حدثنا عن فلان، عفوا الزهري عن فلان، فإن المتبادر إلى الذهن أنه قد سمع هذا الحديث من الزهري، فلما يستفصل ويسأل إذا به بينه وبين الزهري رجل أو رجلان، فهو قد أوهم السماع وهو في الحقيقة لم يسمع. هذا التدليس يسمى تدليس الإسناد. وهذا الراوي الذي يدلس إما أن يكون يروي عمن عاصره أو عمن لقيه ولم يسمع منه أو عمن سمع منه، نعم، يعني هناك ثلاث درجات لهذا التدليس، يكون قد عاصر هذا الراوي ولم يلقه ولم يسمع منه ويدلس عنه، ويكون لقيه لكنه لم يسمع منه، أو يكون لقيه وسمع منه لكنه لم يسمع منه هذا الحديث على وجه الخصوص. فهذه ثلاث درجات للتدليس. النوع الثاني من أنواع التدليس تدليس الشيوخ، وهو أن يصف شيخه بصفة غير معروف بها، يعني مثلا شيخه يكون معروفا باسمه مثلا أحمد بن سعيد، وإذا به يقول حدثنا أبو بكر، طيب من أبو بكر هذا؟ إذا سئل يبين يقول أبو بكر هو أحمد بن سعيد، لكنه لماذا يفعل هذا؟ يصفه بما لا يعرف به، نعم، لكي يدلسه على السامعين، لكي يخفى على السامعين، فربما كان مثلا هذا الذي دلس عنه ضعيفا فيريد أن يبين أن هذا الحديث يرويه من طريق إسناده غير ضعيف، أو إسناده أنت لا تعرف من هو، فأقل شيء ما تقول لي أن هذا الإسناد ضعيف، نعم، أو قالوا من أسباب تدليس الشيوخ أن يستصغر المحدث عنه، يكون أصغر منه في السن أو المنزلة، فما يريد أن يسميه لكي لا يقال أنه يحدث عمن هو أصغر منه، نعم، أو أسباب كثيرة منها هذان السببان، أو للاستكثار، أنت لما تسمعه مرة يقول حدثنا أبو بكر، ومرة يقول حدثنا أحمد بن سعيد، ومرة يقول حدثنا أحمد المدني، تظن أنهم ثلاثة من مشايخه، بينما هم في الواقع رجل واحد. فهذا كله يسمى تدليس الشيوخ. طيب، أيضا يعني ذكر الشيخ رحمه الله يصفه بصفة غير معروف بها كقوله أخبرني الثقة، والحال أنه ليس بثقة. هذا أيضا من يعني قد يعد من التدليس، وهذا يعني تدليس شنيع، يعني أنه يصف مثلا شيخه بأنه ثقة وليس كذلك، هذا لا شك أنه تدليس شنيع، إلا إذا كان هو ثقة عنده وليس بثقة عند غيره. هذا التدليس ذمه أهل العلم بنوعين، وإن كان النوع الأول أشد يعني حرمة أو أشد مفسدة، تدليس الإسناد أشد مفسدة من تدليس الشيوخ، فلذلك العلماء ذموا الأول أكثر من ذمهم للثاني، وتدليس الإسناد أشد من تدليس الشيوخ. يقول شعبة: لا أن أزني أحب إلي من أن أدلس. وروي عن الشافعي أنه قال: التدليس أخو الكذب. نعم، يعني يشبه الكذب، لأنك توهم أنك سمعت وأنت لم تسمع، نعم، لكنه في الواقع ليس كذبا، لأن حينما يقول عن الزهري وهو لم يسمع من الزهري ليس كقوله حدثني الزهري وهو لم يسمع، فإنه إذا قال حدثني الزهري وهو لم يسمعه فهذا هو الكذب. هذا الذي مر معنا سابقا، أن الكذاب الذي يكذب في حديث الناس فهذا لا يقبل حديثه، وإذا كذب في حديث ويسمى المتهم، وإذا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى بالوضاع ولا يقبل حديثه حتى لو تاب توبة يزعم أنها نصوحة. يقول الإمام الشافعي: ومن عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق حتى يقول حدثني أو سمعت. إذن هنا قاعدة جواب لسؤال: متى نقبل حديث المدلس؟ نقبل حديث المدلس إذا صرح بالتحديث أو السماع. نعم، فإذا حديث المدلس لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، وإنما يقبل إذا صرح بالتحديث أو السماع بأن يقول حدثني أو سمعت. وهناك ضوابط تتعلق بالتدليس، يعني المقام يعني مقام اختصار، فلذلك نقتصر على ما أورده الشيخ هاهنا. ثم ذكر الحاكم أن أكثر أهل البلدان لم يكونوا معروفين بالتدليس، وأن أكثر المحدثين الذين اشتهروا بالتدليس كانوا من أهل الكوفة كالأعمش ونحوه، وأن أهل بغداد يعني أول من أحدث فيهم التدليس أبو بكر الباغندي الواسطي، وأن التدليس فيهم قليل إلى آخر كلامه. ونبه الشيخ على أن الحافظ ابن حجر له رسالة أو جزء صغير في أسماء المدلسين وبيان مراتبهم، لأن المدلسين ليسوا على مرتبة واحدة، ليس الذي لا يدلس إلا عن ثقة مثل الذي يدلس عن الضعفاء، يسقط الضعفاء ويوهم أن هذا الحديث عن الثقات، ليس هو كالذي يسقط الثقة ولا يوهم أن الحديث عن ثقات لأنه هو في أصله عن ثقة، وليس الذي يدلس مرة واحدة كالذي يكثر من التدليس. نعم، وليس الذي يكثر من التدليس ويدلس عن الضعفاء يعني يجمع السيئتين مثل الذي فقط يدلس عن الثقات وليس مكثرا في التدليس. فهو رتب هذه الطبقات: الطبقة الأولى من كان تدريسه نادرا أو قليلا، الطبقة الأولى من اتهم بالتدليس ولم يثبت عنه ذلك، الطبقة الثانية من كان تدريسه قليلا، نعم، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة مثل سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال امتاز بهذه الميزة وليست لأحد من المدلسين غيره، وهي أنه لا يدلس إلا عن ثقة. تتبع المحدثون حديثه فوجدوا أنه لا يدلس إلا عن ثقة، فلذلك عنعنته أو عنعنته تكون مقبولة دائما. الطبقة التي تليها من كان مكثرا من التدليس وهو في نفسه ثقة. الطبقة الرابعة من كان مكثرا من التدليس عن الضعفاء. الطبقة الخامسة من كان هو نفسه ضعيف ويدلس، نعم، فيجمع بين يعني السيئتين. هذه مجمل الطبقات أو مراتب المدلسين عند الحافظ ابن حجر. وأيضا الشيخ الوالد رحمه الله له كتاب في ذكر المدلسين، جمع فيه بين كتاب الحافظ ابن حجر وكتاب سبط بن العجمي وكتاب السيوطي في المدلسين، وسماه إتحاف ذوي الرسوخ في من اشتهر من المحدثين في من اشتهر بالتدليس من الشيوخ. إتحاف ذوي الرسوخ في من اشتهر بالتدليس من الشيوخ، جمع فيه ثلاثة كتب هذه، كتاب الحافظ ابن حجر وكتاب سبط بن العجمي وكتاب السيوطي، ورتبهم على حسب حروف المعجم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قضية وهي الفرق بين التدليس والإرسال الخفي، فنبه على أن التدليس هو رواية المعاصر الذي عرف لقاؤه بمن روى عنه، بخلاف الإرسال الخفي فإنه رواية المعاصر الذي لم يعرف لقاؤه. فإذا الإرسال الخفي رواية المعاصر، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. الإرسال الخفي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. والتدليس رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه. هذا التفريق نص عليه الحافظ ابن حجر في أصل هذا الكتاب، وهو نزهة النظر، وعنه ساق الشيخ رحمه الله هذا الكلام. وبعض أهل العلم يرى أن الإرسال الخفي وصف عام يشمل التدليس وأي انقطاع خفي غيره، يعني أن الإرسال الخفي علاقته بالتدليس علاقة العموم بالخصوص، يعني أن التدليس نوع خاص من الإرسال الخفي، نوع خاص من الانقطاع الخفي. فإذا الإرسال الخفي كل هذه الصفات التي مرت بنا سابقا، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقى، أن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، أن يروي الراوي عمن سمع منه ولم يسمع منه حديثا خاصا، نعم، أن يخفى حال الراوي هل سمع أو لم يسمع، هذا كله من الإرسال الخفي، فيدخل التدليس في ضمن الإرسال الخفي. وإلى هذا يعني يميل ابن الصلاح والعراقي رحمهما الله تعالى. وأما التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس بما وصفه الشيخ في هذا الموضع فهذا اجتهاد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب، ويعرف عدم الملاقاة بإخبار الراوي عن نفسه بعدمها أو بإخبار إمام مطلع به. يعني هذا جواب لسؤال يسأل سائل يقول كيف أعرف أن هذا الراوي عاصر أو لم يعاصر، لقي أو لم يلقى؟ نعم، لك في هذا وسيلتان، إما أن تجد نصا عن الراوي نفسه يقول إنه لم يدرك فلانا، لم يعاصره، لم يلقه، وإما أن تجد نصا عن أحد الأئمة على أن هذا الراوي لم يلقى فلانا ولم يدرك. وهذا تعتني به كتب تسمى كتب المراسيل، من أشهرها كتاب المراسيل لابن أبي حاتم وهو مطبوع، وجامع التحصيل للعلاء رحمهم الله جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المردود لطعن فهو 10 أقسام، 5 منها تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط. فالخمسة المتعلقة بالعدالة: الأول كذب الراوي، الثاني تهمته به، الثالث فسقه، الرابع بدعته، الخامس جهالته. وأما الخمسة المتعلقة بالضبط فهي: الأول وهم الراوي، الثاني فحش غلطه، الثالث غفلته، الرابع مخالفته للثقات، الخامس سوء حفظه. فأسوأ مراتب الضعيف الكذب، ثم الاتهام به، ثم فحش الغلط، ثم الغفلة، ثم الفسق، ثم الوهم، ثم المخالفة للثقات، ثم الجهالة، ثم البدعة، ثم سوء الحفظ. والمطعون فيه بالكذب يسمى الموضوع، وهو لغة من الوضع، وهو الانحطاط والإسقاط. واصطلاحا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز رواية الموضوع إلا مع البيان، لحديث مسلم وغيره: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولمسلم أيضا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويعرف الموضوع بإقرار واضعه أنه وضعه، وبكونه ركيك المعنى، سواء انضم إلى ذلك ركاكة اللفظ أم لا. والثالث أن تقوم قرينة من حال الراوي على أنه موضوع، كما وقع لغياث بن إبراهيم، حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد في الحديث: أو جناح.
جناح بالفتح.
أحسن الله إليك. أو جناح. فعرف المهدي أنه كذب لأجله، فأمر بذبح الحمام. والرابع أن يخالف المروي دلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع. والخامس أن يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع العظيم، ثم لا يرويه إلا واحد. والسادس أن يفتش عنه طالبه فلا يجده في صدور العلماء ولا بطون الكتب. والسابع أن يكون المروي قد تضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، كما يقع كثيرا في أحاديث القصاص. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة لطيفة في بيان أحاديث القصاص، وكذلك ألف السيوطي كتابا سماه تحذير الخواص من أكاذيب القصاص. وأسباب الوضع 4: الأول قصد الواضع إلى إفساد الدين على أهله كما يقع من الزنادقة. الثاني قصده نصرة مذهب يدعو إليه كالروافض والخوارج. الثالث قصده التقرب عند الخلفاء والأمراء كما تقدم من غياب ابن إبراهيم مع المهدي. الرابع رغبة الواضع في التكسب به واستدرار الرزق كأبي سعيد المدائني. وقد ألفت في هذا النوع كتب كثيرة، منها الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، الموضوعات للفتني، الموضوعات لملا علي قاري، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني.
نعم.
وغيرها كثيرة.
يكفي لهنا. نعم. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله من ذكر أنواع المردود بسبب الانقطاع، انتقل إلى أنواع المردود بسبب الطعن في الراوي، وذكر أنها 10 أقسام، 5 منها تتعلق بالعدالة، و5 تتعلق بالضبط، وكما قرأها زميلكم، ونأخذها بالتفصيل، يعني السرد الذي مر كما ذكره القارئ نأخذ تفصيل الشيخ فيها. فقال: والمطعون فيه بالكذب يسمى الموضوع، وهو لغة من الوضع، وهو الانحطاط والإسقاط، يعني تقول وضعت الشيء أي حططته أو أسقطته. نعم. واصطلاحا الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من أنواع الحديث لا يجوز للمسلم أن يذكره إلا مع بيان أنه مكذوب. وربما لا يكفي أن تقول إنه موضوع، لأن بعض العامة لا يعرفون معنى كلمة موضوع. نعم، يعني يذكرون قصة أن رجلا ذكر حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنكره عليه بعض الجالسين فقال كيف تنكرون علي هذا الحديث وقد ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. فهو لا يعرف إيش معنى كلمة الموضوعات، يظن الموضوعات يعني العناوين أو الفنون أو العلوم المختلفة. فأيضا حتى كلمة موضوع ربما لا تكفي، فيقول فيبين الذي يورد الحديث أن ذلك الحديث حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح عنه، وإنما هو مختلق مصنوع. نعم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وللحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فلا يجوز رواية الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في الوعيد الذي مر معنا، لما فيه من الوعيد الذي مر في هذا الحديث: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم، وهذا وعيد شديد. يعني من أمثلة الأحاديث الموضوعة المشهورة على ألسنة الناس حديث المؤمن كيس فطن، وهذا نحتاجه في التصحيف إن شاء الله. يعني هذا الحديث أخرجه الرامهرمزي في كتاب الأمثال والقضاعي في كتاب الشهاب، وهو حديث موضوع تفرد به سليمان النخعي أبو داود وهو متهم بالكذب، كذاب واتهم بالكذب، انفرد بهذا الحديث. قد يسأل سائل يقول كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ هناك قرائن توجد في الحديث، نعم، بالإضافة إلى يعني مراجعة كتب أهل العلم وسؤال أهل العلم، لكن قد توجد قرائن في الحديث تدل على أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الصحيح عليه نور والحديث الضعيف عليه ظلمة وتنقبض النفس منه. نعم، الضعيف أو الموضوع فيه ظلمة وتنقبض النفس السوية منه ومما فيه. فهناك أمور يعرف بها الحديث الموضوع، منها إقرار واضعه أنه وضع، يعني نفس الكذاب يقول إنه وضع الحديث الفلاني، فهذا الإقرار يستفاد منه أن هذا الحديث إيش مكذوب. فقد يقول قائل كيف نصدقه في ذلك وهو كذاب؟ ربما ليس هو الذي وضعه، ربما هو يريد أن يحرمنا من هذا الحديث ويدعي أنه موضوع، أو ليس هذا واردا؟ نعم. فالجواب عن ذلك هو لا يحكم عليه بأنه موضوع إلا إذا كان قد انفرد به هذا الكذاب الذي ادعى أنه هو الذي وضعه. لذلك الحديث الموضوع اشترط فيه أن ينفرد به الكذاب، أما إذا كان يرويه غيره من أهل الصدق والأمانة حتى لو شاركهم هذا الكذاب لا يحكم عليه بالوضع، لأن الكذاب قد يصدق، الكذاب قد يصدق. نعم، فلا نحكم على الحديث بأنه موضوع حتى ينفرد به من الكذاب، أما إذا رواه غيره فينظر في غيره هؤلاء ما حالهم ويحكم عليه بحسبهم. الأمر الثاني أن يكون الحديث ركيك المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وحديثه يدل على معالي الأمور وليس فيه سفاسف ولا فيه رقة ولا في ألفاظ الأحاديث ركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يكون حديثه فيه شيء من الضعف اللغوي أو ركة المعنى. نعم، يعني مثلا إذا سمعنا مثلا من الأحاديث الموضوعة الباذنجان لما أكل له، يعني هذا كلام سمج ركيك، نعم لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي وضعه سمع حديث ماء زمزم لما شرب له، وجاء ووضع حديث الباذنجان لما أكل له. القرينة الثالثة أن توجد قرينة في حال أو من حال المروي على أن ذلك الحديث موضوع. من تلك القرائن ما وقع لغياث بن إبراهيم وهو أحد المتهمين بالكذب، أنه دخل على الخليفة المهدي العباسي فوجده يلعب بالحمام الطير المعروف، فساق في الحال بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، وأضاف من عنده كلمة جناح ليدخل هذا الحمام الذي يلعب فيه هذا الخليفة، لكن لم يمشي هذا الحديث على الخليفة، وعرف أنه يعني اختلقه هذا الكذاب من أجل أن يتزلف إليه، فأمر بذبح الحمام. القرينة الرابعة أن يخالف المروي دلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع، وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم الراسخون، يعني أن يكون الحديث يخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل أو السنة المتواترة أو الإجماع. الخامس أن يكون خبرا عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله بمحضر الجمع العظيم، ثم لا يرويه إلا واحد، يعني كما يزعم الروافض أن النبي صلى الله عليه وسلم نصا عاما واضحا جليا بأن الخليفة من بعده هو علي رضي الله عنه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أخفوا ذلك، ومن أجل هذا يعني يكفرون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحاشاهم من هذا الكذب المختلق الذي يزعمه الروافض. فمثل هذا أمر جسيم أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة علي رضي الله عنه بعده في جمع عظيم ولا ينقله أحد من الصحابة ويكتمونه، نعم هذا يدل على أن هذه دعوة كاذبة وأن هذا كلام مخترع لا أصل له. الأمر السادس من دلائل الوضع أن يفتش عن الحديث فلا يوجد في صدور العلماء ولا بطون الكتب. صدور العلماء قديما، لكن الآن ما عندنا إلا يعني الكتب، يعني الحديث يبحث عنه ولا يوجد، لم يدونه العلماء في كتبهم، فهذا يدل على أن الحديث موضوع. نعم، ومن أمثلته هذا اللفظ المشهور من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، إذا بحثت عنه في الكتب ما تجد هذا اللفظ، إنما المروي حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم السريانية لغة يهود لأنه لا يأمن ما قد يكيدون له فيه. الأمر السابع أن يكون المروي قد تضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير كما يقع كثيرا في أحاديث القصاص. نعم، يعني من أخرج مثلا، يقولون من أخرج حصاة من المسجد بني له قصر كذا وفعل له كذا وفعل له كذا وكذا، يعني يرتبون أجرا عظيما على أمر يسير حقير. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة لطيفة في بيان حديث القصاص، وهي مطبوعة في ضمن الفتاوى ومطبوعة مفردة، وكذلك ألف السيوطي رحمه الله كتابا سماه تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، لأن بعض القصاص يعني كما يقولون البعداء، يقولون نكذب له لا نكذب عليه، وبعضهم يجري عليه الكذب على لسانه الكذبة ولا يشعر. نعم، لا يتحرون في الرواية ولا يسألون أهل العلم عن صحة الحديث أو عن ضعفه. أسباب الوضع كثيرة، أهمها أربعة. الأول أن يقصد الواضع أي هذا الكذاب إفساد الدين، فيضع متون منكرة مستبشعة، يعني كشارها حديث عرق الخيل. نعم، وهذا يعني حديث وضعته الزنادقة، وذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، فهذا من الأحاديث التي يقصد بها إفساد الدين. النوع الثاني هو السبب الثاني من أسباب الوضع، أن يقصد الوضاع نصرة مذهبه، نصرة مذهب يدعو إليه، كالروافض يعني يضعون حديث مثلا علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، هذا حديث موضوع. نعم، علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، خير الناس وسيد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما علي فهو الخليفة الرابع رضي الله عنه وأرضاه. طيب، الثالث قصده أن يقصد الوضاع التقرب عند الخلفاء والأمراء، كما تقدم من غياث ابن إبراهيم في قصة الحمام مع الخليفة المهدي. الأمر الرابع والسبب الرابع، رغبة الواضع في التكسب به واستدرار الرزق، يعني يضع أحاديث من أجل الناس يرغبون في سماعها منه ويعطونه بعض الدراهم والدنانير، ومثل الشيخ بأبي سعيد المدائني، ولم أراجع ترجمته لأعرف يعني قصته في هذا الموضوع. طيب، قد يسأل سائل يقول يعني ما هي أهم الكتب التي تدلنا على الأحاديث الموضوعة؟ لخطورة هذا النوع من أنواع علوم الحديث العلماء اعتنوا به عناية كبيرة من أجل الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن حديثه عليه الصلاة والسلام، فصنفوا تصانيف كثيرة متقدمة ومتأخرة، من أشهرها كتاب الموضوعات للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 597، وكتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للحافظ السيوطي المتوفى سنة 911، والموضوعات للفتني بتشديد التاء وهو اختصار لكتاب اللآلئ، وكتاب الموضوعات للملا علي قاري، وكتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وغيرها كثير من الكتب التي فيها الذب والدفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان ما وضعه الوضاعون من الأحاديث.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما هو اسم الحديث المطعون فيه بالاتهام بالكذب؟ اسمه المتروك. ما هو اسم الحديث المطعون فيه بفحش الغلط أو الغفلة أو الفسق؟ يسمى في هذه الثلاثة بالمنكر، ومقابله المعروف، وهو رواية ثقة خالفه ضعيف. ما هو اسم الحديث الذي طعن فيه بالوهم، ومتى يحكم فيه بذلك؟ اسمه المعلل أو المعلول، ولا يحكم فيه بالوهم إلا بعد تتبع طرقه، وهذا التتبع هو معنى الاعتبار عند بعض عندهم كما سيأتي ذلك إن شاء الله. ما هو الحديث الشاذ؟ الشاذ لغة من الشذوذ، وهو الخروج عن الجماعة، واصطلاحا مخالفة الثقة الأوثق أو الثقات، ومقابله المحفوظ، وهو رواية الأوثق أو الثقات.
نعم، يكفي لهنا. نعم، هنا يذكر الشيخ رحمه الله عدة مسائل تتعلق بأنواع الطعن التي مر ذكرها. من أنواع الطعن في العدالة الاتهام بالكذب، فإذا وجدنا راويا قد اتهم بالكذب وروى حديثا، ماذا نسمي حديثه؟ فذكر الشيخ أنه يسمى حديثه بالحديث المتروك، يسمى حديثه بالحديث المتروك، وربما حكم عليه بعض أهل العلم بالوضع. إذا انفرد المتهم بالكذب بحديث ربما يحكم عليه بعض أهل العلم بالوضع، يعني وخاصة إذا اجتمع فيه أن راويه متهم بالكذب وتوجد قرينة في المتن تدل على أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما هو اسم الحديث المطعون فيه بفحش الغلط أو الغفلة أو الفسق؟ طبعا الغفلة ليس مجرد الغفلة، شدة الغفلة. نعم، فالراوي الذي يكون فاحش الغلط أو شديد الغفلة أو كان فاسقا، فإذا روى حديثا فإن حديثه يسمى المنكر. المنكر إذا انفرد بالحديث فإن حديثه يسمى منكرا، لأن المنكر، وسيأتينا هذا إن شاء الله، أنواع: منه تفرد الضعيف، ومنه مخالفة الضعيف، ومنه مخالفة الضعيف بسبب أمر يرجع إلى العدالة كالفسق ونحو ذلك. يعني هناك شاعر من الشعراء يسمى محمد ابن مناذر أو مناذر، هذا يعني كان فاسقا يعني أو اتهم بالفسق، وله بعض المرويات، فمثله إذا روى حديثا وجدنا حديثا انفرد به فإننا نحكم عليه بأنه حديث منكر. طيب، مقابل المنكر المعروف وهو رواية الثقة، وهو رواية الثقة إذا خالفه ضعيف، وهو رواية ثقة خالفه ضعيف، نعم، هذا يسمى المعروف. نعم، يعني الشيخ هنا أشار إلى النوعين، نوعي المنكر. النوع الأول من فرد به الضعيف سواء بسبب فحش غلطه أو بسبب شدة غفلته أو بسبب اتهامه بالفسق، فهذا يسمى حديثه منكرا، النوع الأول من المنكر. النوع الثاني من المنكر إذا خالف الضعيف الثقة، فحديث الضعيف يسمى منكرا وحديث الثقة يسمى إيش؟ معروفا. نعم. ثم قال: ما هو اسم الحديث الذي طعن فيه بالوهم ومتى يحكم فيه بذلك؟ قال: اسمه المعلل أو المعلول، ولا يحكم فيه بالوهم إلا بعد تتبع طرقه، وهذا التتبع هو معنى الاعتبار عندهم. يعني لعله يعني سيأتينا شيء من التفصيل يتعلق بالمعلول فنتكلم فيه في وقته، لكن من حيث اللغة يعني بعض المحدثين يفضل استعمال إحدى كلمتين في التعبير عن هذا المصطلح، إما أن تقول هذا حديث معلول، وإما أن تقول هذا حديث معل، هذا حديث معلول أو معل، ويقولون معلل لا تصح لأنها من علل وليست من أعل، وعلل مأخوذ من قولهم في اللغة علل، يعني علل الصبي بكذا أي شغله بكذا، يعني أعطاه لعبة ينشغل بها، بينما هنا ليس المقصود هذا المعنى، وإنما المقصود وقوع أمر يضعف الحديث بسببه، وجود علة، والعلة يعني اللام فيها مشددة، فلذلك يفضلون أن يقال إما حديث معل أو حديث معلول. هذا الحديث المعل أو المعلول كيف يعرف؟ يعرف بتتبع الطرق، يعني لا يمكن أن تعرف العلة حتى تجمع الطرق، ولذلك يقول علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. يعني إذا أردت أن تعرف علة حديث لابد أن تجمع الطرق، تحاول أن تستقصي طرقه لتعرف هل هذا الحديث حفظه الرواه أم لم يحفظه. طيب، هذا التتبع ماذا يسمى؟ يسمى الاعتبار، هذا مر معنا في درس أمس أن البحث عن طرق الحديث وتتبعها يسمى في اصطلاح المحدثين الاعتبار، أن تبحث عن متابعات وربما شواهد للحديث، هذا يسمى الاعتبار. نعم. طيب، ما هو الحديث الشاذ؟ الشاذ لغة من الشذوذ، وهو الخروج عن الجماعة. وبإمكانك أن تقول أيضا الشذوذ هو الانفراد، والانفراد هو أيضا الخروج عن الجماعة. نعم. فالشاذ في اللغة يقال أنه من الخروج عن الجماعة أو من الانفراد. أما في الاصطلاح فهو مخالفة الثقة الأوثق أو الثقات، نعم، مخالفة الثقة الأوثق أو الثقات، ومقابله المحفوظ وهو رواية الأوثق أو الثقات. يعني أن يكون الحديث رواه ثقة واحد ويخالفه ثقة لكنه أحفظ منه وأتقن، يعني مثل ما مر معنا في يوم أمس حماد بن سلمة من أهل الحفظ، لكن إذا خالفه حماد بن زيد وهو أحفظ منه وأتقن، نعم، فنقدم رواية حماد بن زيد على حماد بن سلمة، وإن كان يعني العلماء من قديم كانوا يقارنون بينهما، فحتى بعضهم كان يفضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد، لكن تفضيلهم له كان في جانب العبادة لا في جانب الإتقان. أو مخالفة الثقة للثقات، وهذا أيضا مر معنا في يوم أمس مثال له، وهو حديث أن رجلا مات ولم يترك إلا مولا هو أعتقه، خالف ابن عيينة ومعه ابن جريج وأحد الرواه فلان الطائفي، ثلاثة من الثقات خالفوا حماد بن زيد، فرووا الحديث مسندا متصلا ورواه حماد بن زيد مرسلا، فحكم على حديث حماد بن زيد المرسل بأنه شاذ، وحديث الثلاث الثقات بأنه ماذا؟ محفوظ، عكس الشاذ المحفوظ. لذلك قال الشيخ ومقابله المحفوظ وهو رواية الأوثق والثقات. نعم،
أحسن الله إليكم. وأقسام المخالفة سبعة: الأول مدرج السند، الثاني مدرج المتن، الثالث المقلوب، الرابع المزيد في متصل الأسانيد، الخامس المضطرب، السادس المصحف، السابع المحرف. ما هو مدرج السند؟ هو ما كانت المخالفة فيه بتغير سياق الإسناد، وأقسامه أربعة. الأول أن تروي جماعة للحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين اختلافهم، كحديث الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود
شرحبيل بضم الشين وسكون الراء،
عن عمرو بن شر
سكون الحاء شرحبيل، نعم،
عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لم يذكر في السند عمرو بن شرحبيل، بل رواه أبو وائل عن ابن مسعود من غير ذكر عمرو، وإنما ذكره منصور والأعمش.
طيب، دعنا نأخذها واحدا واحدا لكي لا يطول الفصل. ابتدأ الشيخ هنا رحمه الله تعالى بذكر أنواع المخالفة التي تسبب إعلال الحديث، فهذه من أنواع المخالفة وفي الوقت نفسه من أسباب الإعلال، لأن من أنواع الحديث المعل المدرج، والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحف والمحرف. فبدأ بالنوع الأول وهو المدرج، وبين أن المدرج نوعان، مدرج السند ومدرج المتن. ولم يذكرها هنا الإدراج في اللغة، ما أدري هل سيأتي أم لا، لكن الإدراج في اللغة الإدخال، أدرجت الشيء في الشيء أدخلته فيه، نعم. وأما في الاصطلاح فبحسب أنواع الإدراج، فالإدراج في السند له أنواع ستأتي، ذكر الشيخ هنا أنها أربعة، أقسامه أربعة. الأول أن تروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين اختلافهم. بالمثال يتضح المقال. عندنا الآن يعني سفيان الثوري يروي عنه ابن مهدي حديثا، ومشايخ سفيان فيه متعددون، واصل ومنصور والأعمش، نعم. هؤلاء الثلاثة لم يشتركوا في رواية الحديث على وجه واحد، بل هم مختلفون. فمنصور والأعمش يرويان الحديث عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، وأما واصل فإنه يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة. فالعلماء بيّنوا أن ابن مهدي رحمه الله مع حفظه وإتقانه أدرج رواية واصل على رواية الأعمش ومنصور، بمعنى أنه أدخلها على رواية الأعمش ومنصور وجعلها رواية واحدة متفقة، وهي في الواقع مختلفة. ما وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف أن منصورا والأعمش يذكران بين أبي وائل وابن مسعود عمرو بن شرحبيل، وأما واصل فإنه لا يذكر عمرا، واضح؟ طيب، فلذلك يقول الشيخ فرواية واصل هذه مدرجة، فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لم يذكر في السند عمرو بن شرحبيل، بل رواه أبو وائل عن ابن مسعود من غير ذكر عمرو، وإنما ذكره منصور والأعمش. طيب كيف يتبين هذا؟ سيأتي، أو كيف تبين، لكن باختصار يعني عدد من الرواة رووا الحديث عن منصور والأعمش وبينوا أنه إنما يرويانه عن أبي وائل عن عمرو عن ابن مسعود، وعدد من الرواة رووه عن واصل فبينوا أنه إنما يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة، نعم. ومنهم يحيى بن سعيد القطان وهو أحد الحفاظ المشهورين بالإتقان، رواه عن الثوري وفصل بين رواية واصل التي ليس فيها عمرو بن شرحبيل وبين رواية منصور والأعمش التي ذكر فيها عمرو. طيب النوع الثاني، إذن يعني باختصار هنا أدرج بن مهدي حديث واصل على حديث من؟ منصور والأعمش، جعلهما حديثا واحدا وهما حديثان مختلفان، نعم. طيب
الثاني أن يكون المتن
مختلفان في الإسناد وليس في المتن، متن واحد، حديث صحيح متفق عليه ما في إشكال، نعم.
الثاني أن يكون المتن عند راو بإسناد إلا طرفا من المتن فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه عنه راو تاما بالإسناد الأول، كحديث أبي داود والنسائي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم جئتهم بعد ذلك في زمن فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب فقول وائل ثم جئتهم. الحديث ليس بهذا الإسناد، بل هي من رواية عاصم عن عبد الجبار عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، والحاصل أن في هذا الحديث وهما.
نعم، يعني إن رواية عاصم بن كليب وذكره نعم وذكره عن أبيه قولهم فرأيت الناس عليهم ثم جئتهم بعد ذلك في زمن فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب، هذه الزيادة لا تعرف بهذا الإسناد، وإنما الإسناد الصحيح لها عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، فليست عن عاصم عن أبيه عن وائل. نعم، وسبب الخطأ هنا سلوك الجادة، لأن الإسناد المشهور عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، فجاء بعض الرواة وأخطأ فجعله عن عاصم عن عبد الجب فجعله هكذا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، والصحيح أنه عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. نعم. الثالث
من مدرج الإسناد أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما عنه راو مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد من المتن الآخر ما ليس في الأول، كحديث سعد بن أبي مريم عن مالك.
سعيد.
نعم. صلى الله عليه. كحديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا، فقول سعيد ولا تنافسوا من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا.
نعم، أريد نبه على أمر، النوع الأول الذي مر محض إدراج إسناد، النوع الثاني والثالث فيه إدراج إسناد وإدراج متن. نعم، النوع الثاني فيه إدراج إسناد واضح لأنه جعل يعني مكان إسناد عاصم بن كليب عن أبي عن وائل أدرج فيه عفوا جعل مكان إسناد عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل أدرج فيه إسناد عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. نعم، فوقع فيه الإدراج في الإسناد وفي المتن، المتن حيث أدخل قوله ثم جئتهم بعد ذلك في زمن فيه برد شديد في حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. المثال الثاني أوضح، الإسناد رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا إلى آخر الحديث، وذكر فيه زيادة وهي قوله ولا تنافسوا، ذكرها في حديث مالك عن الزهري عن من؟ عن أنس. والصحيح أن الإمام مالك لا يروي في حديث الزهري عن أنس لفظة ولا تنافسوا، وإنما يرويها بإسناد آخر وهو إسناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. نعم، فهنا يعني أدرج هذه اللفظة في إسناد مالك عن الزهري عن أنس. طيب، النوع الرابع.
الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك هو متن ذلك الإسناد، كحديث ابن ماجه قال حدثنا ابن محمد الطلحي قال حدثنا ثابت بن موسى.
حدثنا إسماعيل بن محمد. نعم، حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا ثابت بن موسى عن شريك.
شريك.
صلى الله عليه.
شريك بفتح الشين. نعم.
عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم أصل هذا الحديث أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، وشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت شريك ليكتب المستملي، فلما نظر شريك إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد شريك بذلك ثابتا لزهده فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد، وسرقه من ثابت جماعة من الضعفاء.
نعم، يعني هذا النوع من الإدراج على سبيل الوهم. يعني الآن هذا الحديث له قصة، وهي أن ثابت بن موسى وهو صدوق فيه شيء من الغفلة دخل على شريك القاضي وهو يحدث، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فسكت شريك ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت هذا وهو من أهل الصلاح يعني وقف ولم يذكر الحديث الذي كان يريد أن يحدث به، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فالسامعون ظنوا أنها شريكا يحدث بالإسناد السابق مع هذا الكلام، فكأنه قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. نعم، وتنقل هذا الحديث وهو كلام مدرج قيل لسبب فظنه الناس أنه حديث مروي بهذا الإسناد. نعم، الثاني
وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام متصل به ليس منه بل من كلام بعض الرواه، وأقسامه ثلاثة. الأول إدراج في آخر المتن وهو الأكثر، كقول ابن مسعود رضي الله عنه في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه التشهد في الصلاة، أي كقوله إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. فقد بين عبد الرحمن بن ثابت. بن ثوبان عند أبي داود أن هذا من قول ابن مسعود لا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني الإدراج في أثناء المتن وهو قليل، كخبر هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، وقوله أو أنثيه أو رفغيه من قول عروة لا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بينه جماعة من المحدثين منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد. الثالث إدراج في أوله وهذا أقل وقوعا من الثاني، كحديث رواه الخطيب من طريق شبابة بن سوار
سوار
بن سوار وأبي قطن
قطن
وأبي قطن عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة اسبغ الوضوء ويل
اسبغ بالفتح
صلى الله عليكم
اسبغ
الوضوء ويل للأعقاب من النار، فقوله اسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة كما في رواية الصحيحين.
نعم، يكفي لهنا. النوع الثاني أوضح من الأول، إذا كان هناك شيء من الغموض في إدراج الإسناد بكثرة القراءة يترسخ ويفهم إن شاء الله. أما إدراج المتن فهو أوضح، وبين الشيخ أن مدرج المتن هو أن يقع في المتن كلام متصل به ليس منه بل من كلام بعض الرواة، يعني يدخل في المتن في متن الحديث كلام من كلام الصحابي أو من كلام التابعي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أقسام، القسم الأول إدراج في آخر المتن وهو الأكثر، لأن الراوي حينما يسوق المتن بعد ذلك يتكلم بكلام فيظنه السامعون ملحقا بالحديث وليس كذلك. مثاله قول ابن مسعود رضي الله عنه في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه التشهد في الصلاة، قال إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. يعني بعض الرواة جعلوا هذا الكلام، يعني قوله إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، وصلوه بالحديث فأوهموا أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. فقد بيّنت بعض الروايات أن هذا كلام ابن مسعود يخاطب به التابعي، كما بيّن ذلك عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، كما عند أبي داود في سننه بيّن أن هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه لا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الإدراج في أثناء المتن، يعني في وسطه، وهو قليل، كخبر هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان: من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ. الأنثيان الخصيتان، وأما الأرفاغ فأصول الآباط والأفخاذ، أصول الآباط والأفخاذ تسمى أرفاغا، يعني الرفغ أصل الفخذ أو أصل الإبط. هذا الحديث قول الراوي في الحديث أو أنثييه أو رفغيه مدرج، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عروة ابن الزبير رحمه الله، كما بينه جماعة من المحدثين منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد. النوع الثالث إدراج في أوله، في أول المتن، وهو أقل وقوعا، لأن العادة كما تقدم أن الراوي يذكر الحديث ثم يتكلم، أما هذا النوع فيدرج في أول المتن، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهذا الحديث بهذا اللفظ فيه إدراج، وهو قوله أسبغ الوضوء، بيّن ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، وأسنده عن بعض الرواة، بيّنوا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، يعني فصل بين كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ.
بما يعرف الإدراج: الأول الرواية المفصلة للقدر المدرج كحديث أبي هريرة المتقدم آنفا.
ما عندكم يعرف بواحد من ثلاثة أمور؟ بما يعرف الإدراج، الجواب يعرف بواحد من ثلاثة أمور، يعرف بواحد من ثلاثة أمور. نعم اقرأ.
بما يعرف الإدراج: يعرف بواحد من ثلاثة أمور: الأول الرواية المفصلة للقدر المدرج كحديث أبي هريرة المتقدم آنفا قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ويل للأعقاب من النار. الثاني التنصيص من بعض المطلعين عليه كحديث بسرة بنت صفوان المتقدم أيضا، فإنه قد نص أيوب السختياني وحماد بن زيد على أن فيه إدراجا. الثالث استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم قاله كحديث أبي هريرة مرفوعا: للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي هريرة، لأنه يمتنع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق، ولأن أمه إذ ذاك ليست موجودة حتى يبرها صلى الله عليه. وأسباب الإدراج التي تحمل الراوي على الإدراج فسببان: الأول سبب في أول الحديث، الثاني سبب في وسط الحديث. أما الإدراج في أول الحديث فسببه أن الراوي يقول كلاما ويذهب مذهبا يريد أن يقويه بالحديث، فيأتي بكلامه ثم يأتي بدليله وهو الحديث بلا فاصل بينهما، فيتوهم السامع أن الكل حديث فيرويه على هذا الوهم. وأما الإدراج في الوسط فله سببان: الأول أن يستنبط الراوي من الحديث حكما فيذهب إلى استنباطه في أثناء روايته الحديث وقبل فراغه منها فيتوهم أن ذلك كله من الحديث فيرويه على هذا. الثاني أن يقصد إلى تفسير بعض الألفاظ الغريبة في أثناء الرواية. وأجمع أهل الحديث والفقه على أن تعمد الإدراج حرام لما فيه من عزو القول لغير قائله إلا كان لتفسير غريب في الحديث أو استنباط حكم
إلا إذا كان لتفسير غريب في الحديث أو استنباط حكم.
والنوع الثالث من أنواع المخالفة.
ننتهي من المدرج أولا ثم ننتقل إلى النوع الذي يليه. يقول الشيخ رحمه الله: يعرف الإدراج بواحد من ثلاثة أمور. الأول الرواية المفصلة للقدر المدرج كحديث أبي هريرة المتقدم آنفا، قد جاء في الصحيح أو في الصحيحين عن أبي هريرة أنه يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وأيضا يعني بين في كتاب الفصل للوصل، نعم، القصة التي فيها بيان أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء، يخاطب شخصا، ثم قال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الثاني التنصيص من بعض المطلعين يعني أهل العلم، كما نص أيوب السختياني وحماد بن زيد على ما وقع من إدراج في حديث بسرة من إدراج كلام عروة بن الزبير وقوله في الحديث: أو أنثيه أو رفغيه. طيب، النوع أو الأمر الثالث استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنهم رضي الله عنه مرفوعا: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي والحج لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله: والذي نفسي بيده لآخره من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ما الذي دل عليه؟ دل عليه أنه يمتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق، أن الأنبياء لا يكونون أرقاء، ولأن أمه إذ ذاك ليست موجودة حتى يبرها. يعني كيف يقول: وبر أمي، والنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وهو صغير في السن. وهذا الإدراج الذي يقع في وسط الحديث أو في أوله له أسباب. فأما ما كان في أول الحديث فسببه أن الراوي يقول كلاما ويذهب مذهبا يريد أن يقويه بالحديث، مثاله حديث أبي هريرة الذي مر، وقال: أسبغ الوضوء. طيب، واستدل بعد ذلك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، لأنه إذا لم يسبغ وضوءه فإنه يتعرض لهذا الوعيد الذي في الحديث. لا شك أن قوله أسبغ الوضوء ورد في أحاديث أخرى أيضا صحيحة، لكن في حديث أبي هريرة هذا حديث ويل للأعقاب من النار كان من كلام أبي هريرة رضي الله عنه نفسه. نعم. وأما الإدراج في الوسط فله سببان: الأول أن يستنبط الراوي من الحديث حكما فيذهب إلى استنباطه في أثناء روايته الحديث وقبل فراغه منه فيتوهم يعني السامع أن ذلك كله من الحديث فيرويه على هذا، يعني فيتوهم السامع والراوي أن ذلك كله من الحديث فيرويه على هذا. هذا مثال هو حديث عروة، هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة، لأن يعني عروة لما ذكر قوله: من مس ذكره، نعم، استحضر أنه يشبه مس الذكر مس الأنثيين والرفغين، فذكرهما على سبيل الاستنباط، ثم أكمل الحديث وقال: فليتوضأ. النوع الثاني من أسباب الإدراج في الوسط أن يقصد إلى تفسير بعض الألفاظ الغريبة في أثناء الرواية، يعني مثل ما جاء في حديث بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد، قال الزهري والتحنث هو التعبد، يعني في الحديث والتحنث هو التعبد ليس فيه قال الزهري. نعم، لكن بين العلماء أن قول الراوي والتحنث هو التعبد هذا مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة رضي الله عنها التي حدثت بالحديث. والمقصود بهذا بيان الغريب، لأن كلمة التحنث كلمة غريبة فاحتاج أن يفسرها ويبينها. وأجمع أهل الحديث والفقه على أن تعمد الإدراج حرام، لأنه يوهم أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، لما فيه من عزو القول لغير قائله إلا إذا كان لتفسير غريب في الحديث أو استنباط حكم. نعم.
والنوع الثالث من أنواع المخالفة المقلوب، وهو ما كانت المخالفة فيه بالانعكاس، وأقسامه ثلاثة. الأول قلب في السند، وهو على قسمين: أن يقدم أو يؤخر في اسم الراوي وأبيه، كقول الراوي في مرة بن كعب كعب بن مرة. الثاني أن يكون الحديث مشهورا براو أو مشهورا بإسناد أو مشهورا بإسناده فيغيره أحد الوضاعين بآخر، كحديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش
النصيبي بالفتح
عن حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: إذا لقيتم المشركين فلا تبدأوهم بالسلام. قلبه حماد بن عمرو النصيبي وهو عند مسلم عن سهيل. الثاني قلب في المتن.
نعم، في تتمة هنا: وهو عند مسلم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وتراجع هذه التتمة. نعم، أكمل.
الثاني قلب في المتن، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففي بعض روايات هذا الحديث: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصحيح أنه حتى لا تعلم شماله. والثالث القلب فيهما معا، كمثل ما وقع للبخاري مع أهل دار السلام، قلبوا 100 حديث وأخذوا إسناد كل متن فجعلوه على متن آخر ومتن هذا فجعلوه بإسناد آخر، ولا يجوز هذا القلب إلا لامتحان حفظ المحدث.
نعم، يكفي لهنا. من أنواع المعل التي تقع فيها المخالفة المقلوب، وبين الشيخ رحمه الله أن المقلوب تكون المخالفة فيه بالانعكاس، يعني بالعكس، يعني إبدال راو أو سند أو لفظ براو آخر أو سند آخر أو لفظ آخر، هذا هو الانعكاس، يعني الإبدال. القلب هو الإبدال. وبين أن أقسامه ثلاثة: الأول قلب في السند، وهو على قسمين: أن يكون هناك تقديم في اسم الراوي وتأخير، يعني كعب بن مرة يجعله مرة بن كعب، سعيد بن سنان يجعله سنان بن سعيد، القلب في اسم الراوي واسم أبيه. الثاني أن يكون الحديث مشهورا براو أو مشهورا بإسناد فيغيره أحد الوضاعين بآخر، وهذا في الاصطلاح يسمى سرقة الحديث، يسمى سرقة الحديث، إذا أبدل الراوي إسناد حديث بإسناد حديث بآخر بإسناد حديث آخر يسمى سرقة الحديث، كما فعل حماد بن عمرو النصيبي في روايته لحديث إذا لقيتم المشركين فلا تبدأوهم بالسلام، جعله من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وإسناده عند مسلم مخالف لهذا الإسناد. نعم، ويحتاج إلى مراجعة إسناد مسلم نراجعه، يعني الذي في ذهني أنه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وليس من حديث أبي هريرة. الشاهد أن عمرو بن خالد حماد بن عمرو النصيبي وهو متهم بالكذب أبدل إسناد حديث إذا لقيتم المشركين فلا تبدأون بالسلام، الإسناد المعروف، أبدله بهذا الإسناد فجعله من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. لماذا يفعل ذلك؟ من أجل الإغراب، ومن أجل أن يقول للناس أنا عندي إسناد لهذا الحديث ليس عندكم، وهذا كما قلنا يسمى في الاصطلاح سرقة الحديث. نعم. النوع الثاني، يعني النوعان الماضيان القلب في الإسناد، النوع الثاني القلب في المتن. مثاله حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورد في صحيح مسلم عند قوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، كذا وقع في الصحيح في صحيح مسلم، والصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما جاء في صحيح الإمام البخاري وغيره من الكتب. فهذا قلب في اللفظ بالتقديم والتأخير. نعم. ويميل القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم أن هذا القلب وقع من الرواة عن مسلم لا من مسلم نفسه، ويستدل لذلك بأن الإمام مسلما قد أخرج بعد هذا الحديث حديثا من طريق الإمام مالك في الموطأ وقال مثله، يعني أن ما جاء في موطأ الإمام مالك لفظه مثل اللفظ الذي ساقه الإمام مسلم، والحديث في الموطأ لفظه على اللفظ الصواب حتى لا تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. فيستدل بهذا على أن هذا الخطأ وقع من الرواة عن مسلم لا من مسلم نفسه. النوع الثالث من أنواع القلب أن يقع القلب في الإسناد والمتن، كما وقع في قصة أهل بغداد وهم المقصودون بقول الشيخ رحمه الله مع أهل دار السلام، دار السلام يقصد بغداد، مدينة بغداد المدينة المعروفة. نعم. فإنه لما قدم الإمام البخاري إلى بغداد وسمع الناس به احتشد الناس له وجاءوا بعشرة أشخاص وحفظوا كل شخص من هؤلاء الأشخاص عشرة أحاديث مقلوبة الأسانيد، كل حديث جعلوا له متنا ليس هو المتن الذي يروى بالإسناد الصحيح المعروف، فقلبوا الأسانيد فصارت 100 حديث مقلوبة. فلما جاء الإمام البخاري بدأوا يسألونه عن هذا الحديث، فبدأ الأول وقال ما تقول في الحديث الذي يرويه فلان عن فلان عن فلان ومتنه كذا، فقال البخاري لا أعرفه، الثاني قال كذلك يقول لا أعرفه، الثالث كذلك يقول لا أعرفه، إلى أن انتهت 100 كلها. ثم قال لهم أما الحديث الأول الذي سأل عنه فلان وهو كذا الصواب أنه كذا وكذا، وعاد الحديث الخطأ وبين وجه الصواب فيه، ثم الثاني ذكره كذلك حتى انتهى من 100. فتعجب الناس ليس من حفظه للصواب وإنما من حفظه للخطأ لأول وهلة، يعني من أول وهلة سمع الخطأ وحفظه فبين أيضا الصواب فيه. فهذا القلب يسمى القلب للامتحان، وجوزه أهل العلم للضرورة عند الضرورة. نعم. لذلك قال الشيخ ولا يجوز هذا القلب إلا لامتحان حفظ المحدث، وأهل بغداد يعني أرادوا أن يختبروا حفظ الإمام البخاري، وهل ما يسمعون عنه يعني كما سمعوا أم لا. طيب، الآن يعني بقي وقت يسير، طيب نكمل المزيد في متصل الأسانيد والمضطرب.
النوع الرابع من أنواع المخالفة هو المزيد في متصل الأسانيد، وهو ما كانت المخالفة فيه بزيادة في أثناء الإسناد الذي ظاهره الاتصال، كحديث رواه النسائي قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمرو.
عمر ولا عمر؟
اكتب عمر.
عمر نعم.
قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر، فهذا الحديث قد خالف فيه عامة أصحاب شعبة عثمان بن عمرو بن عمر.
عندي عمر.
هذا عمر.
نعم.
قد خالف فيه عامة أصحاب شعبة عثمان بن عمر فلم يذكروا مسروقا. قال النسائي أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه حدث أنه سمع عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فإذا كان عدم ذكرها أرجح كما في هذه الرواية الثانية.
فإذا كان عدم ذكره نعم
فإذا كان عدم ذكره
فإذا
نعم صلى الله عليه
نعم.
فإذا كان عدم ذكره أرجح كما في هذه الرواية الثانية.
أحسن. طيب، المزيد في متصل الأسانيد من أنواع العلل الخفية، وإذا كان مر معنا في أنواع الانقطاع أن هناك سقط في الإسناد، فالذي يقع هنا العكس، أن تقع زيادة في الإسناد والصحيح عدم وجود هذه الزيادة. ومثل الشيخ بمثال يعني واضح، وهو حديث يرويه عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. هذا الإسناد كما ترون شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة. قالوا الصواب أن ذكر مسروق في هذا الإسناد ماذا؟ خطأ. فالصحيح أن الحديث يرويه إبراهيم بن محمد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مباشرة دون أن يذكر مسروق في الإسناد. ومما يدل على ذلك، على أن ذلك هو الصواب، أن عددا من أصحاب شعبة رووه كذلك عن شعبة، ومر معنا أن العدد الأكثر إذا كانوا ثقات فإن حديثهم يكون هو المحفوظ، وحديث الثقة وحده يكون هو إيش؟ الشاذ أو الخطأ. فهنا عثمان بن عمر خالفه عدد كثير من أصحاب شعبة فرووا الحديث دون ذكر مسروق. نعم. وأيضا تلاحظون أن الراوي عن شعبة في الإسناد الذي أبرزه النسائي محمد بن جعفر غندر، ومر معنا سابقا قلنا هذا من أتقن الرواة عن شعبة. نعم. وكان فيه غفلة، فالغفلة التي عنده غفلة تتعلق بالدنيا، وأما في إتقان الرواية فهو من أتقن الرواة عن شعبة رحمه الله تعالى، رحمهم الله جميعا. نعم. النوع الخامس.
والنوع الخامس من أنواع المخالفة المضطرب، وهو لغة عدم الاستقرار على شيء واحد، واصطلاحا كل حديث اختلف راويه فرواه مرة على وجه ورواه مرة على وجه آخر مخالف للأول، وهو قسمان: الأول مضطرب المتن، والثاني مضطرب السند. مثاله في المتن حديث البسملة، فإنه مختلف في ألفاظه اختلافا كثيرا، فمنهم من يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من قال فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من قال فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ومثاله في السند حديث
عندكم في جملة ساقطة، نعم. فمنهم من يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم بعدها تكتبون، ومنهم من قال فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من قال فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ثم بعده، ومنهم من قال فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. هذه الزيادة موجودة عندي، هذه الطبعة الأخيرة. نعم طيب، وسنعود إليه في الشرح. اقرأ.
ومثاله في السند حديث أبي بكر عند الدارقطني قال يا رسول الله أراك شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. فهذا حديث مضطرب السند لأنه لم يروى إلا عن طريق أبي إسحاق.
إلا من طريقي من ليس عن
أحسن الله عليك. لأنه لم يروى إلا عن طريق أبي
من
إسحاق.
طريق من طريق أبي إسحاق.
أحسن الله عليك.
فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق. نعم.
لأنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه. فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه عنه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة. ولا يوصف المضطرب بالضعف إذا أمكن الجمع أو ترجحت إحدى الروايتين على الأخرى.
طيب يكفي لهنا. ذكر الشيخ رحمه الله هنا النوع الخامس من أنواع المعل الذي يعل بسبب المخالفة، وذكر نوع المضطرب، وبين أنه في اللغة يراد به عدم الاستقرار. الاضطراب هو عدم الاستقرار على شيء واحد. أما في الاصطلاح فهو كل حديث اختلف راويه فيه، فرواه مرة على وجه ورواه مرة على وجه آخر مخالف للأول، وهو قسمان: الأول مضطرب المتن، والثاني مضطرب السند. ومثل لمضطرب المتن بحديث البسملة. حديث البسملة هذا من أشهر الأحاديث التي يمثل بها المحدثون للاضطراب، لأنه يعني هو جاء من حديث أنس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ونراجعها. وفي لفظ فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فالحديث واحد حديث أنس، والألفاظ بينها اختلاف وبينها تعارض، فلذلك عد أهل العلم هذا الحديث من أمثلة المضطرب. وبعضهم يذكر حديثا آخر، لكن الصحيح أنه لم يقع فيه اضطراب، وهو حديث فاطمة بنت قيس، يعني حديث فاطمة بنت قيس: ليس في المال حق سوى الزكاة، وروي بلفظ، وهذا هو اللفظ الصحيح: إن في المال لحقا سوى الزكاة. نعم، هذا يضرب مثالا أيضا للمضطرب في المتن. نعم، والصحيح أن رواية النفي لم تثبت، ذكرت في سنن ابن ماجة، وأما أغلب المصادر على رواية الإثبات: إن في المال لحقا سوى الزكاة، والمقصود هنا الحق غير الواجب. أما مثال المضطرب في الإسناد فأشهر مثال له حديث شيبتني هود، وبين الشيخ رحمه الله وجه الاضطراب، لأن كل الأسانيد مدارها على أبي إسحاق السبيعي، على أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة، مدار الأسانيد على أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة. فمرة يروى عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، ومرة يروى عن أبي إسحاق عن عكرمة مرسلا، ومرة يروى عن أبي إسحاق عن عكرمة عن سعد بن أبي وقاص، ومرة يروى عن أبي إسحاق عن عكرمة عن عائشة. فهذا اضطراب، اختلاف كثير، مع أن مخرج الحديث واحد. ولذلك حكم العلماء بأن هذا الحديث مضطرب وأنه غير صحيح. ثم بيّن الشيخ قاعدة، وهي أنه لا يوصف المضطرب بالضعف إذا أمكن الجمع أو ترجحت إحدى الروايتين على الأخرى. إذا وقع في الحديث اضطراب، اختلاف، هذا يرويه على وجه وهذا يرويه على وجه، فننظر هل يمكن الجمع أو لا، أو هل يمكن الترجيح أو لا. فإذا أمكن الجمع أو الترجيح فإن الاضطراب هذا لا يعد مؤثرا بالضعف على ذلك الحديث. نعم، فالحديث التي نجد فيها اختلاف ويمكن الترجيح، ترجيح رواية من الروايات لكون راويها أحفظ، أو الجمع بين تلك الروايات، نعم، ففي هذه الحالة لا يحكم بأن هذا الاختلاف يسبب ضعفا لإمكان الجمع أو الترجيح. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، ونأخذ بعض الأسئلة إذا كان هناك أسئلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. هذا أحد الإخوان يقول: لو تخصصون درسا تحدثوننا فيه عن سيرة الشيخ الوالد رحمه الله تعالى وغفر له، يعني أيام الدورة محدودة، فإذا أمكن يعني تنسيق مع المشايخ المنظمين للدورة أن يكون هناك درس أو محاضرة في ترجمة الوالد وسيرته لا بأس. وإلا أنا قد سجلت عدة محاضرات موجودة في شبكة الإنترنت، منها في الجامعة الإسلامية ومنها في أماكن أخرى في سيرة الوالد رحمه الله تعالى. فإذا الأمر يعود إلى المشايخ المنظمين للدورة إذا كان الوقت يسمح في تخصيص درس من الدروس لترجمة الوالد وذكر سيرته، فأنا مستعد لذلك، نسأل الله العون والتوفيق. طيب، يسأل الأخ يقول: أرجو بيان مسألة المدلسين وعنعناتهم في الصحيحين التي لم يوجد لها تصريح بالسماع. ما يوجد من أحاديث معنعنة في الصحيحين فإنها محمولة على السماع، ولا نقول إن هذا بمجرد إحسان الظن، إنما هذا لأن صاحبي الصحيح اشترطا الاتصال في أسانيد الصحيح، فما يوجد من عنعنات للمدلسين في الصحيحين فهي محمولة على السماع. وقد تتبع بعض الباحثين، أحد الباحثين تتبع أحاديث المدلسين في الصحيحين في رسالتين دكتوراه وماجستير، وخرج أيضا بهذه النتيجة أن أحاديث المدلسين المعنعنة في الصحيحين إما يجدها بالسماع في الصحيحين أنفسهما، وإما أن يجدها في خارج الصحيحين بالسماع، وإما أن تكون من طريق الرواة المكثرين عن هؤلاء المدلسين الذين لا يحتاجون إلى أن يدلسوا عنهم ونحو ذلك. يقول أخونا: ما الفرق بين الضعف الشديد والمتوسط والخفيف؟ أما الضعف الشديد فأظنه واضح، يعني مثل فحش الغلط بسبب أنه قد زاد احتمال خطأ على احتمال صوابه زيادة كبيرة، نعم، أو شدة الغفلة عنده ذهول شديد عن الإتقان فقل ما يصيب، فهذا ضعف شديد، وكذلك الاتهام بالكذب ضعف شديد. أما الضعف اليسير يعني مثل أحاديث كبار، مراسيل كبار التابعين، مراسيل كبار التابعين ضعفها يسير، نعم، لأن غالب روايات كبار التابعين عن من؟ عن الصحابة، ففيها شيء من الضعف، لكن ضعفها غير شديد ولا هو متوسط، بل هو ضعف يسير. ولذلك بعض أهل العلم قالوا بقبولها أو بقبول بعضها كمراسيل سعيد بن المسيب. أما الضعف المتوسط كرواية سيء الحفظ ومراسيل أوساط التابعين وحديث مثلا المجهول مجهول الحال، هذا من الضعف المتوسط. إنما الذي نستفيده في مبحث الحسن أنه إذا كان الضعف شديدا فإنه لا يرتقي ولا ينجبر بتعدد الطرق، أما إذا كان الضعف متوسطا أو خفيفا فإن الحديث ينجبر بتعدد الطرق. يسأل أخونا يقول: ما هي الشروط التي اشترطها الترمذي للحسن؟ كما قلت يعني أكثر من مرة، هو اشترط 3 شروط في الحديث الحسن، وبينها في كتابه العلل الصغير الذي في آخر الجامع. الشرط الأول أن يكون الراوي غير متهم بالكذب، راوي الحديث. الشرط الثاني أن لا يكون الحديث شاذا. والشرط الثالث أن يروى الحديث من غير وجه، يعني تتعدى الطرق أو يكون له شواهد. واضح الشروط يا أخوان؟ طيب، يقول مرة أخيرة لعله يقصد لم أفهم قول ابن حبان لا يوجد حديث عزيز. نعم، لا يكون هذا تكرار من أسئلة أمس. جديد السؤال؟
جديد.
طيب، على كل إن هو كما قلت يوم أمس، ابن حبان يقصد أنه لا يوجد حديث ليس له إلا إسنادان عن صحابيين ولم تتفرع الأسانيد في تلك أو في ذلك الإسنادين، هذا مقصود ابن حبان. طيب، يقول السائل: إذا كان التدليس 3 درجات، فالدرجة الأولى وهو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه تتداخل مع المرسل الخفي، فما الفرق بينهما؟ يعني أظن أنني يعني فصلت الكلام وقلت إنه على كلام الحافظ ابن حجر هناك فرق واضح، فإن المرسل الخفي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أما التدليس عند الحافظ ابن حجر فهو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، فهنا فرق واضح بين المرسل الخفي والتدليس. لكن على كلام ابن الصلاح والعراقي فإن التدليس والثاني هذا رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه أو عمن سمع منه ولم يسمع منه حديثا معينا، وكذلك الإرسال الخفي الذي ذكره ابن حجر، نعم، وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، كلها يشملها اسم الإرسال الخفي، فيصير التدليس داخل في الإرسال الخفي. طيب، يقول أخونا: ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ اصطلح المحدثون أن المنقطع ما سقط من أثناء سنده راوي، وأما المقطوع فهو ما رواه التابعي، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، هذا يسمى مقطوع، يسمى مقطوعا. لكن جاء في كلام بعض المحدثين كالإمام الشافعي والطبراني والدارقطني والحميدي وصف المنقطع بالمقطوع، يعني يعبرون عما سقط من أثناء سنده بواحد بالمقطوع، يقولون هذا إسناد مقطوع بمعنى السقط لا أنه ما أضيف إلى التابعي. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 7 المقامة بالمدينة النبوية عام 333 هجرية، أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كتاب يانع الثمر في مصطلح أهل الأثر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري بن حماد الأنصاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثالث من أقسام المردود المعضل، اسم مكان من أعضلة، وهو لغة من الإعضال وهو الإعياء،
يقال داء عضال أعيا الأطباء. وفي الإصطلاح كل سند سقط اثنان أو أكثر على التوالي، مثاله الشافعي عن مالك عن أبي هريرة بإسقاط أبي الزناد والأعرج. والرابع من أقسام المردود المنقطع، وهو لغة من القطع وهو الفصل. واصطلاحا كل سند سقط منه واحد أو اثنان أو أكثر بالتوالي أم لا، مثاله مالك عن ابن عمر بإسقاط نافع. والخامس من أقسام المردود المدلس، وهو لغة من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور. واصطلاحا قسمان: الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره أو لقيه بصيغة توهم السماع، كعن فلان أو قال أو أن، كما قال علي بن خشرم: كنا عند ابن عيينة فقال الزهري، فقيل له: حدثكم الزهري؟ فسكت، ثم قال الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري. حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. والثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يصف شيخه بصفة غير معروفة غير معروف بها، كقوله: أخبرني الثقة، والحال أنه ليس بثقة. وقد ذم التدليس بقسميه أكثر العلماء. قال شعبة: وقد ذم التدليس بقسميه أكثر العلماء. قال شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وروي عن الشافعي أنه قال: التدليس أخو الكذب. وقال: من عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق حتى يقول: حدثني أو سمعت. قال الحاكم: أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا. قال: وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل البصرة، وأول من أحدث التدليس ببغداد أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، ومن دلس من أهلها إنما تبعه في ذلك. وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا في طبقات المدلسين. والفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس رواية المعاصر الذي عرف لقاؤه بمن روى عنه، بخلاف الإرسال الخفي فإنه رواية المعاصر الذي لم يعرف لقاؤه، ويعرف عدم الملاقاة بإخبار الراوي عن نفسه بعدمها أو بإخبار إمام مطلع به.
بس يكفي. أكمل الشيخ رحمه الله في هذا الموضع بقية أنواع الحديث التي تضعف بسبب الانقطاع، فدرسنا في يوم أمس المعلق والمرسل وأخذنا أمثلة ذلك. وقبل أن أبدأ بشرح ما يتعلق بالمعضل، بالأمس سبق على لساني أن النسخ في اللغة الراجح أنه النقل، والشيخ رجح أنه الإزالة، والمعنى يعني متقاربان. نعم، فالراجح أنه بمعنى الإزالة، وإن كان النقل أيضا فيه يعني قد يكون فيه شيء من الإزالة. نعم. طيب، فهذا سبق لسان، وإلا الشيخ رجح أن النسخ في اللغة معناه الإزالة. نعود إلى درسنا. النوع الثالث من أنواع الحديث الذي يضعف بسبب الانقطاع المعضل، وهو اسم مفعول، لذلك الضاد منه مفتوحة. والمعضل في اللغة مأخوذ من الإعضال، وهو الاستغلاق الشديد أو الإعياء، يعني تقول أعضلني الأمر أي أعياني وأتعبني تعبا شديدا. ومن ذلك قولهم داء عضال أي أعياء الأطباء. فيعني الرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كما سيأتينا، لأن السقط في المعضل كثير، فهو يتعب الناظر فيه حتى يعرف من هؤلاء الرواة الذين سقطوا من الإسناد لتعددهم. فلذلك وأن يعني المحدث أعضل الحديث بإسقاطه أكثر من راو، فجعل الحديث معضلا. أما في الاصطلاح فهو كل سند سقط منه اثنان أو أكثر على التوالي. فإذا يشترط في المعضل أن يكون السقط متكررا، ليس راويا واحدا وإنما اثنان فأكثر على التوالي. وتلاحظون أنه لم يقيد المعضل بأن يكون السقط في أول السند أو في وسطه أو في آخره، لا يشترط فيه ذلك. لذلك المعضل قد يتداخل مع بعض الأنواع الأخرى مثل المعلق، فيكون الحديث معلقا معضلا، بل قد يكون الحديث مرسلا معضلا. كيف ذلك؟ يعني مر معنا في يوم أمس أن المعلق ما سقط من ابتداء سنده راو فأكثر، فإذا سقط من مبتدأ السند راويان فأكثر فإن الحديث يسمى معلقا، لأن السقط من ابتداء الإسناد، ويسمى معضلا لأن السقط متكرر في موضع واحد. هذا واضح يا أخوان؟ نعم. وقد يكون المرسل معضلا، وذلك إذا روى الحديث صغار التابعين الذين أكثر روايتهم عن التابعين، فإذا روى التابعي الصغير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فهذا الحديث يكون مرسلا باعتبار أنه من رواية التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعضلا لأن احتمال السقط أن يكون متعددا، يعني سقط التابعي والصحابي، لأن صغار التابعين أكثر روايتهم عمن؟ عن التابعين، وهو لم يقل عن فلان وإنما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقل ما يكون هنا أن يكون سقط ذكر التابعي والصحابي، فيكون الحديث إذن معضلا مرسلا. ذكر الشيخ رحمه الله هنا مثالا للمعضل، كأن نجد حديث من رواية مالك عن أبي هريرة، والإمام مالك في الكثير يروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ويروي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. فإذا قال مالك عن أبي هريرة فبين الإمام مالك وأبي هريرة رضي الله عنه راويان، فيكون السقط باثنين وهما على التوالي، فيسمى هذا في الاصطلاح بالحديث المعضل. من أمثلته المتن المشهور حديث أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، هذا يرويه أحد الرواه اسمه عبيد الله ابن أبي جعفر المصري. وعبيد الله ابن أبي جعفر هذا لم يدرك أحدا من الصحابة، أدرك التابعين، ويروي هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، وهو لم يدرك أحدا من الصحابة، فإذا سقط من الإسناد تابعي وماذا وصحابي على الأقل، فيكون السقط باثنين، فيكون هذا الحديث معضلا لأنه سقط بين عبيد الله بن أبي جعفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم راويان أو أكثر. هذا الحديث أخرجه الدارمي في سننه، وهو من غرائب الأحاديث لأنه لم يخرجه أحد من المصنفين سوى الدارمي فقط. طيب، النوع الرابع من أقسام المردود بسبب الانقطاع المنقطع، وهو لغة من القطع، وهو لغة من القطع وهو الفصل، واصطلاحا كل سند سقط منه واحد أو اثنان أو أكثر بلا توالي. إيش مكتوب عندكم؟ لا صححوها، بلا توالي. كل سند سقط منه واحد أو اثنان أو أكثر بلا توالي. نعم. ومثاله مالك عن ابن عمر بإسقاط نافع. إذن المنقطع أن يسقط كم راوي من الإسناد؟ واحد. أين هذا السقط؟ في أثناء السند، لأنه لو كان في طرفه في الابتداء نسميه معلقا، وإذا كان في طرفه في الانتهاء نسميه مرسلا. فالمنقطع بهذا الاصطلاح الخاص إنما يطلق على ما وقع منه السقط براو واحد في أثناء السند. وربما كان السقط متعددا باثنين أو بأكثر، لكن يشترط ألا يكون هناك توال، لأنه لو كان هناك توال لا سمي معضلا لا منقطعا. نعم. فلذلك قلت يعني تصحيح العبارة أو أكثر بلا توالي، بلا توالي. وكان قوله أم لا هذه خطأ، خطأ مطبعي. مثاله مالك عن ابن عمر، لأن الإمام مالك إنما يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما بواسطة نافع، فسقط نافع من الإسناد. نعم. من أمثلة الحديث المنقطع حديث أخرجه، الحديث المشهور أخرجه أبو داود والبيهقي وغيرهما من طريق أبي الضحى عن علي رضي الله عنه مرفوعا رفع القلم عن ثلاثة، الحديث المشهور عن النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. هذا الحديث من هذا الطريق، لأن له طرق كثيرة وحديث حسن، لكن هذا الطريق هو مثال للحديث المنقطع، لأن أبا الضحى واسمه مسلم بن صبيح لم يدرك علي رضي الله عنه، فحكم العلماء بأن هذا الإسناد ماذا به؟ منقطع، بينه وبين علي رضي الله عنه رجل، فيسمى في الاصطلاح هذا الإسناد بالمنقطع. نعم. طيب، النوع الخامس من أنواع المردود بسبب الانقطاع الحديث المدلس. والحديث المدلس هو في اللغة مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط الظلام بالنور، يعني ليست ظلمة صافية ولا نور واضح، هذا يسمى دلسة أو دلس. وأما في الاصطلاح فله أنواع كثيرة، أو وهذه الأنواع تندرج تحت نوعين. النوع الأول أو القسم الأول تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره أو لقيه بصيغة توهم السماع، أن يروي عمن عاصره أو لقيه بصيغة توهم السماع، كعن فلان أو قال فلان أو أن بالتشديد، أو أن فلانا قال كذا. هذا يسمى التدليس. لماذا سمي تدليسا؟ لأنه حينما يقول عن فلان وتستفسره هل سمعت من فلان هذا، يقول لك لا لم أسمع، إنما بيني وبينه فلان وفلان أو فلان من الرواة، فهو لما قال لك عن فلان أوهمك أنه قد تلقى هذا الخبر وسمعه من فلان هذا الذي ذكره، بينما الواقع أن بينهما واسطة أو ربما وسائط، كما مثل الشيخ رحمه الله بقصة ابن عيينة، قالوا إنه قال في مجلس الزهري، ما قال لا عن ولا قال ولا أن، قال الزهري، فقيل له حدثكم الزهري، قال الزهري، أعاد مرة ثانية، فقال ثم لما سئل مرة أخرى أسمعته من الزهري، قال لا ولا ممن سمعه من الزهري، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فإذا أسقط فيما بينه وبين الزهري كم راوٍ؟ راويان، عبد الرزاق ومعمر. طيب لماذا سمي هذا تدليس؟ سمي تدليسا لأن ابن عيينة قد لقي الزهري وسمع منه، بل هو من أثبت الرواة عنه، فهو إذا قال قال الزهري أو عن الزهري أو الزهري حدثنا عن فلان، عفوا الزهري عن فلان، فإن المتبادر إلى الذهن أنه قد سمع هذا الحديث من الزهري، فلما يستفصل ويسأل إذا به بينه وبين الزهري رجل أو رجلان، فهو قد أوهم السماع وهو في الحقيقة لم يسمع. هذا التدليس يسمى تدليس الإسناد. وهذا الراوي الذي يدلس إما أن يكون يروي عمن عاصره أو عمن لقيه ولم يسمع منه أو عمن سمع منه، نعم، يعني هناك ثلاث درجات لهذا التدليس، يكون قد عاصر هذا الراوي ولم يلقه ولم يسمع منه ويدلس عنه، ويكون لقيه لكنه لم يسمع منه، أو يكون لقيه وسمع منه لكنه لم يسمع منه هذا الحديث على وجه الخصوص. هذه ثلاث درجات للتدليس. النوع الثاني من أنواع التدليس تدليس الشيوخ، وهو أن يصف شيخه بصفة غير معروف بها، يعني مثلا شيخه يكون معروفا باسمه مثلا أحمد بن سعيد، وإذا به يقول حدثنا أبو بكر، طيب من أبو بكر هذا؟ إذا سئل يبين يقول أبو بكر هو أحمد بن سعيد، لكنه لماذا يفعل هذا؟ يصفه بما لا يعرف به، نعم، لكي يدلسه على السامعين، لكي يخفى على السامعين، فربما كان مثلا هذا الذي دلس عنه ضعيفا فيريد أن يبين أن هذا الحديث يرويه من طريق إسناده غير ضعيف، أو إسناده أنت لا تعرف من هو، فأقل شيء ما تقول لي أن هذا الإسناد ضعيف، نعم، أو قالوا من أسباب تدليس الشيوخ أن يستصغر المحدث عنه، يكون أصغر منه في السن أو المنزلة، فما يريد أن يسميه لكي لا يقال أنه يحدث عن من هو أصغر منه، نعم، أو أسباب كثيرة منها هذان السببان، أو للاستكثار، أنت لما تسمعه مرة يقول حدثنا أبو بكر، ومرة يقول حدثنا أحمد بن سعيد، ومرة يقول حدثنا أحمد المدني، تظن أنهم ثلاثة من مشايخه بينما هم في الواقع رجل واحد، فهذا كله يسمى تدليس الشيوخ. طيب أيضا يعني ذكر الشيخ رحمه الله يصفه بصفة غير معروف بها كقوله أخبرني الثقة والحال أنه ليس بثقة، هذا أيضا من يعني قد يعد من التدليس، وهذا يعني تدليس شنيع، يعني أنه يصف مثلا شيخه بأنه ثقة وليس كذلك، هذا لا شك أنه تدليس شنيع، إلا إذا كان هو ثقة عنده وليس بثقة عند غيره. هذا التدليس ذمه أهل العلم بنوعين، وإن كان النوع الأول أشد يعني حرمة أو أشد مفسدة، تدليس الإسناد أشد مفسدة من تدليس الشيوخ، فلذلك العلماء ذموا الأول أكثر من ذمهم للثاني، تدليس الإسناد أشد من تدليس الشيوخ. يقول شعبة: لا أن أزني أحب إلي من أن أدلس. وروي عن الشافعي أنه قال: التدليس أخو الكذب. نعم، يعني يشبه الكذب، لأنك توهم أنك سمعت وأنت لم تسمع، نعم، لكنه في الواقع ليس كذبا، لأن حينما يقول عن الزهري وهو لم يسمع من الزهري ليس كقوله حدثني الزهري وهو لم يسمع، فإنه إذا قال حدثني الزهري وهو لم يسمعه فهذا هو الكذب، هذا الذي مر معنا سابقا أن الكذاب الذي يكذب في حديث الناس فهذا لا يقبل حديثه، وإذا كذب في حديث ويسمى المتهم، وإذا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى بالوضاع ولا يقبل حديثه حتى لو تاب توبة يزعم أنها نصوحة. يقول الإمام الشافعي: ومن عرف بالتدليس مرة لا يقبل منه ما يقبل من أهل النصيحة في الصدق حتى يقول حدثني أو سمعت. إذن هنا قاعدة جواب لسؤال: متى نقبل حديث المدلس؟ نقبل حديث المدلس إذا صرح بالتحديث أو السماع. نعم، فإذا حديث المدلس لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، وإنما يقبل إذا صرح بالتحديث أو السماع بأن يقول حدثني أو سمعت. وهناك ضوابط تتعلق بالتدليس، يعني المقام يعني مقام اختصار، فلذلك نقتصر على ما أورده الشيخ هاهنا. ثم ذكر الحاكم أن أكثر أهل البلدان لم يكونوا معروفين بالتدليس، وأن أكثر المحدثين الذين اشتهروا بالتدليس كانوا من أهل الكوفة كالأعمش ونحوه، وأن أهل بغداد يعني أول من أحدث فيهم التدليس أبو بكر الباغندي الواسطي، وأن التدليس فيهم قليل إلى آخر كلامه. ونبه الشيخ على أن الحافظ ابن حجر له رسالة أو جزء صغير في أسماء المدلسين وبيان مراتبهم، لأن المدلسين ليسوا على مرتبة واحدة، ليس الذي لا يدلس إلا عن ثقة مثل الذي يدلس عن الضعفاء، يسقط الضعفاء ويوهم أن هذا الحديث عن الثقات، ليس هو كالذي يسقط الثقة ولا يوهم أن الحديث عن ثقات لأنه هو في أصله عن ثقة، وليس الذي يدلس مرة واحدة كالذي يكثر من التدليس، نعم، وليس الذي يكثر من التدليس ويدلس عن الضعفاء يعني يجمع السيئتين مثل الذي فقط يدلس عن الثقات وليس مكثرا في التدليس. فهو رتب هذه الطبقات: الطبقة الأولى من كان تدريسه نادرا أو قليلا، الطبقة الأولى من اتهم بالتدليس ولم يثبت عنه ذلك، الطبقة الثانية من كان تدريسه قليلا، نعم، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة مثل سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال امتاز بهذه الميزة وليست لأحد من المدلسين غيره، وهي أنه لا يدلس إلا عن ثقة، تتبع المحدثون حديثه فوجدوا أنه لا يدلس إلا عن ثقة، فلذلك عنعنته أو عنعنته تكون مقبولة دائما. الطبقة التي تليها من كان مكثرا من التدليس وهو في نفسه ثقة. الطبقة الرابعة من كان مكثرا من التدليس عن الضعفاء. الطبقة الخامسة من كان هو نفسه ضعيف ويدلس، نعم، فيجمع بين يعني السيئتين. هذه مجمل الطبقات أو مراتب المدلسين عند الحافظ ابن حجر. وأيضا الشيخ الوالد رحمه الله له كتاب في ذكر المدلسين، جمع فيه بين كتاب الحافظ ابن حجر وكتاب سبط بن العجمي وكتاب السيوطي في المدلسين، وسماه إتحاف ذوي الرسوخ في من اشتهر من المحدثين في من اشتهر بالتدليس من الشيوخ. إتحاف ذوي الرسوخ في من اشتهر بالتدليس من الشيوخ، جمع فيه ثلاثة كتب هذه، كتاب الحافظ ابن حجر وكتاب سبط بن العجمي وكتاب السيوطي، ورتبهم على حسب حروف المعجم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قضية وهي الفرق بين التدليس والإرسال الخفي، فنبه على أن التدليس هو رواية المعاصر الذي عرف لقاؤه بمن روى عنه، بخلاف الإرسال الخفي فإنه رواية المعاصر الذي لم يعرف لقاؤه. فإذا الإرسال الخفي رواية المعاصر، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى. الإرسال الخفي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى. والتدليس رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه. هذا التفريق نص عليه الحافظ ابن حجر في أصل هذا الكتاب وهو نزهة النظر، وعنه ساق الشيخ رحمه الله هذا الكلام. وبعض أهل العلم يرى أن الإرسال الخفي وصف عام يشمل التدليس وأي انقطاع خفي غيره، يعني أن الإرسال الخفي علاقته بالتدليس علاقة العموم بالخصوص، يعني أن التدليس نوع خاص من الإرسال الخفي، نوع خاص من الانقطاع الخفي. فإذا الإرسال الخفي كل هذه الصفات التي مرت بنا سابقا، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقى، أن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، أن يروي الراوي عمن سمع منه ولم يسمع منه حديثا خاصا، نعم، أن يخفى حال الراوي هل سمع أو لم يسمع، هذا كله من الإرسال الخفي، فيدخل التدليس في ضمن الإرسال الخفي. وإلى هذا يعني يميل ابن الصلاح والعراقي رحمهما الله تعالى. وأما التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس بما وصفه الشيخ في هذا الموضع فهذا اجتهاد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب، ويعرف عدم الملاقاة بإخبار الراوي عن نفسه بعدمها أو بإخبار إمام مطلع به. يعني هذا جواب لسؤال يسأل سائل يقول كيف أعرف أن هذا الراوي عاصر أو لم يعاصر، لقي أو لم يلقى؟ نعم، لك في هذا وسيلتان، إما أن تجد نصا عن الراوي نفسه يقول إنه لم يدرك فلانا، لم يعاصره، لم يلقه، وإما أن تجد نصا عن أحد الأئمة على أن هذا الراوي لم يلق فلانا ولم يدرك. وهذا تعتني به كتب تسمى كتب المراسيل، من أشهرها كتاب المراسيل لابن أبي حاتم وهو مطبوع، وجامع التحصيل للعلاء رحمهم الله جميعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المردود لطعن فهو عشرة أقسام، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. فالخمسة المتعلقة بالعدالة: الأول كذب الراوي، الثاني تهمته به، الثالث فسقه، الرابع بدعته، الخامس جهالته. وأما الخمسة المتعلقة بالضبط فهي: الأول وهم الراوي، الثاني فحش غلطه، الثالث غفلته، الرابع مخالفته للثقات، الخامس سوء حفظه. فأسوأ مراتب الضعيف الكذب، ثم الاتهام به، ثم فحش الغلط، ثم الغفلة، ثم الفسق، ثم الوهم، ثم المخالفة للثقات، ثم الجهالة، ثم البدعة، ثم سوء الحفظ. والمطعون فيه بالكذب يسمى الموضوع، وهو لغة من الوضع، وهو الانحطاط والإسقاط. واصطلاحا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز رواية الموضوع إلا مع البيان، لحديث مسلم وغيره: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولمسلم أيضا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويعرف الموضوع بإقرار واضعه أنه وضعه، وبكونه ركيك المعنى، سواء انضم إلى ذلك ركاكة اللفظ أم لا. والثالث أن تقوم قرينة من حال الراوي على أنه موضوع، كما وقع لغياث بن إبراهيم، حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. فزاد في الحديث: أو جناح،
جناح بالفتح،
أحسن الله إليك، أو جناح. فعرف المهدي أنه كذب لأجله، فأمر بذبح الحمام. والرابع أن يخالف المروي دلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع. والخامس أن يكون خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع العظيم، ثم لا يرويه إلا واحد. والسادس أن يفتش عنه طالبه فلا يجده في صدور العلماء ولا بطون الكتب. والسابع أن يكون المروي قد تضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، كما يقع كثيرا في أحاديث القصاص. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة لطيفة في بيان أحاديث القصاص، وكذلك ألف السيوطي كتابا سماه تحذير الخواص من أكاذيب القصاص. وأسباب الوضع أربعة: الأول قصد الواضع إلى إفساد الدين على أهله كما يقع من الزنادقة، الثاني قصده نصرة مذهب يدعو إليه كالروافض والخوارج، الثالث قصده التقرب عند الخلفاء والأمراء كما تقدم من غياب ابن إبراهيم مع المهدي، الرابع رغبة الواضع في التكسب به واستدرار الرزق كأبي سعيد المدائني. وقد ألفت في هذا النوع كتب كثيرة، منها الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي، اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، الموضوعات للفتني، الموضوعات لملا علي قاري، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وغيرها كثيرة.
يكفي لهنا. نعم، بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله من ذكر أنواع المردود بسبب الانقطاع، انتقل إلى أنواع المردود بسبب الطعن في الراوي، وذكر أنها 10 أقسام، 5 منها تتعلق بالعدالة، و5 تتعلق بالضبط، وكما قرأها زميلكم، ونأخذها بالتفصيل، يعني السرد الذي مر كما ذكره القارئ نأخذ تفصيل الشيخ فيها. فقال: والمطعون فيه بالكذب يسمى الموضوع، وهو لغة من الوضع، وهو الانحطاط والإسقاط، يعني تقول وضعت الشيء أي حططته أو أسقطته. نعم، واصطلاحا الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع من أنواع الحديث لا يجوز للمسلم أن يذكره إلا مع بيان أنه مكذوب، وربما لا يكفي أن تقول إنه موضوع، لأن بعض العامة لا يعرفون معنى كلمة موضوع. نعم، يعني يذكرون قصة أن رجلا ذكر حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنكره عليه بعض الجالسين فقال: كيف تنكرون علي هذا الحديث وقد ذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات؟ فهو لا يعرف إيش معنى كلمة الموضوعات، يظن الموضوعات يعني العناوين أو الفنون أو العلوم المختلفة. فأيضا حتى كلمة موضوع ربما لا تكفي، فيقول فيبين الذي يورد الحديث أن ذلك الحديث حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح عنه، وإنما هو مختلق مصنوع. نعم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وللحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فلا يجوز رواية الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في الوعيد الذي مر معنا، لما فيه من الوعيد الذي مر في هذا الحديث: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم، وهذا وعيد شديد. يعني من أمثلة الحديث الموضوع المشهور على ألسنة الناس حديث المؤمن كيس فطن، وهذا نحتاجه في التصحيف إن شاء الله. يعني هذا الحديث أخرجه الرامهرمزي في كتاب الأمثال والقضاعي في كتاب الشهاب، وهو حديث موضوع تفرد به سليمان النخعي أبو داود، وهو متهم بالكذب، كذاب واتهم بالكذب، انفرد بهذا الحديث. قد يسأل سائل يقول: كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ هناك قرائن توجد في الحديث، نعم، بالإضافة إلى يعني مراجعة كتب أهل العلم وسؤال أهل العلم، لكن قد توجد قرائن في الحديث تدل على أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث الصحيح عليه نور والحديث الضعيف عليه ظلمة وتنقبض النفس منه. نعم، الضعيف أو الموضوع فيه ظلمة وتنقبض النفس السوية منه ومما فيه. فهناك أمور يعرف بها الحديث الموضوع، منها إقرار واضعه أنه وضع، يعني نفس الكذاب يقول إنه وضع الحديث الفلاني، فهذا الإقرار يستفاد منه أن هذا الحديث إيش مكذوب. فقد يقول قائل: كيف نصدقه في ذلك وهو كذاب؟ ربما ليس هو الذي وضعه، ربما هو يريد أن يحرمنا من هذا الحديث ويدعي أنه موضوع، أو ليس هذا واردا؟ نعم، فالجواب عن ذلك هو: لا يحكم عليه بأنه موضوع إلا إذا كان قد انفرد به هذا الكذاب الذي ادعى أنه هو الذي وضعه. لذلك الحديث الموضوع اشترط فيه أن ينفرد به الكذاب، أما إذا كان يرويه غيره من أهل الصدق والأمانة حتى لو شاركهم هذا الكذاب لا يحكم عليه بالوضع، لأن الكذاب قد يصدق، الكذاب قد يصدق. نعم، فلا نحكم على الحديث بأنه موضوع حتى ينفرد به من الكذاب، أما إذا رواه غيره فينظر في غيره هؤلاء ما حالهم ويحكموا عليه بحسبهم. الأمر الثاني أن يكون الحديث ركيك المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وحديثه يدل على معالي الأمور، وليس فيه سفاسف ولا فيه ركة ولا في ألفاظ الحديث ركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يكون حديثه فيه شيء من الضعف اللغوي أو ركة المعنى. نعم، يعني مثلا إذا سمعنا مثلا من الحديث الموضوع: الباذنجان لما أكل له، يعني هذا كلام سمج ركيك نعم لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي وضعه سمع حديث ماء زمزم لما شرب له، وجاء ووضع حديث الباذنجان لما وكل له. القرينة الثالثة أن توجد قرينة في حال أو من حال المروي على أن ذلك الحديث موضوع. من تلك القرائن ما وقع لغياث بن إبراهيم وهو أحد المتهمين بالكذب، أنه دخل على الخليفة المهدي العباسي فوجده يلعب بالحمام الطير المعروف، فساق في الحال بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، وأضاف من عنده كلمة جناح ليدخل هذا الحمام الذي يلعب فيه هذا الخليفة. لكن لم يمشي هذا الحديث على الخليفة، وعرف أنه يعني اختلقه هذا الكذاب من أجل أن يتزلف إليه، فأمر بذبح الحمام. القرينة الرابعة أن يخالف المروي دلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة أو الإجماع، وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم الراسخون، يعني أن يكون الحديث يخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل أو السنة المتواترة أو الإجماع. الخامس أن يكون خبرا عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقله بمحضر الجمع العظيم، ثم لا يرويه إلا واحد، يعني كما يزعم الروافض أن النبي صلى الله عليه وسلم نصا عاما واضحا جليا بأن الخليفة من بعده هو علي رضي الله عنه، وأن الصحابة رضوان الله عليهم قد أخفوا ذلك، ومن أجل هذا يعني يكفرون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وحاشاهم من هذا الكذب المختلق الذي يزعمه الروافض. فمثل هذا أمر جسيم أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافة علي رضي الله عنه بعده في جمع عظيم ولا ينقله أحد من الصحابة ويكتمونه. نعم هذا يدل على أن هذه دعوة كاذبة وأن هذا كلام مخترع لا أصل له. الأمر السادس من دلائل الوضع أن يفتش عن الحديث فلا يوجد في صدور العلماء ولا بطون الكتب. صدور العلماء قديما، لكن الآن ما عندنا إلا يعني الكتب، يعني الحديث يبحث عنه ولا يوجد، لم يدونه العلماء في كتبهم، فهذا يدل على أن الحديث موضوع. نعم، ومن أمثلته هذا اللفظ المشهور من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، إذا بحثت عنه في الكتب ما تجده، ما تجد هذا اللفظ، إنما المروي حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم السريانية لغة يهود لأنه لا يأمن ما قد يكيدون له فيه. الأمر السابع أن يكون المروي قد تضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير كما يقع كثيرا في أحاديث القصاص. نعم، يعني من أخرج مثلا، يقولون من أخرج حصاة من المسجد بني له قصر كذا وفعل له كذا وفعل له كذا وكذا، يعني يرتبون أجرا عظيما على أمر يسير حقير. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة لطيفة في بيان حديث القصاص، وهي مطبوعة في ضمن الفتاوى ومطبوعة مفردة، وكذلك ألف السيوطي رحمه الله كتابا سماه تحذير الخواص من أكاذيب القصاص، لأن بعض القصاص يعني كما يقولون البعداء يقولون نكذب له لا نكذب عليه، وبعضهم يجري عليه على لسانه الكذب وهو لا يشعر. نعم، لا يتحرون في الرواية ولا يسألون أهل العلم عن صحة الحديث أو عن ضعفه. أسباب الوضع كثيرة، أهمها أربعة. الأول أن يقصد الواضع أي هذا الكذاب إفساد الدين، فيضع متون منكرة ومستبشعة يعني كمشارها حديث عرق الخيل. نعم، وهذا يعني حديث وضعته الزنادقة وذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، فهذا من الأحاديث التي يقصد بها إفساد الدين. النوع الثاني أو السبب الثاني من أسباب الوضع أن يقصد الوضاع نصرة مذهبه، نصرة مذهب يدعو إليه، كالروافض يعني يضعون حديث مثلا علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، هذا حديث موضوع. نعم، علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، خير الناس وسيد الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما علي فهو الخليفة الرابع رضي الله عنه وأرضاه. طيب، الثالث قصده أن يقصد الوضاع التقرب عند الخلفاء والأمراء كما تقدم من غياث ابن إبراهيم في قصة الحمام مع الخليفة المهدي. الأمر الرابع والسبب الرابع رغبة الواضع في التكسب به واستدرار الرزق، يعني يضع أحاديث من أجل الناس يرغبون في سماعها منه ويعطونه بعض الدراهم والدنانير، ومثل الشيخ بأبي سعيد المدائني، ولم أراجع ترجمته لأعرف يعني قصته في هذا الموضوع. طيب، قد يسأل سائل يقول يعني ما هي أهم الكتب التي تدلنا على الأحاديث الموضوعة؟ لخطورة هذا النوع من أنواع علوم الحديث العلماء اعتنوا به عناية كبيرة من أجل الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن حديثه عليه الصلاة والسلام، فصنفوا تصانيف كثيرة متقدمة ومتأخرة، من أشهرها كتاب الموضوعات للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 597، وكتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للحافظ السيوطي المتوفى سنة 911، والموضوعات للفتني بتشديد التاء وهو اختصار لكتاب اللآلئ، وكتاب الموضوعات للملا علي قاري، وكتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وغيرها كثير من الكتب التي فيها الذب والدفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان ما وضعه الوضاعون من الأحاديث.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما هو اسم الحديث المطعون فيه بالاتهام بالكذب؟ اسمه المتروك. ما هو اسم الحديث المطعون فيه بفحش الغلط أو الغفلة أو الفسق؟ يسمى في هذه الثلاثة بالمنكر، ومقابله المعروف، وهو رواية ثقة خالفه ضعيف. ما هو اسم الحديث الذي طعن فيه بالوهم، ومتى يحكم فيه بذلك؟ اسمه المعلل أو المعلول، ولا يحكم فيه بالوهم إلا بعد تتبع طرقه، وهذا التتبع هو معنى الاعتبار عندهم كما سيأتي ذلك إن شاء الله. ما هو الحديث الشاذ؟ الشاذ لغة من الشذوذ، وهو الخروج عن الجماعة، واصطلاحا مخالفة الثقة الأوثق أو الثقات، ومقابله المحفوظ، وهو رواية الأوثق أو الثقات.
نعم، يكفي لهنا. نعم، هنا يذكر الشيخ رحمه الله عدة مسائل تتعلق بأنواع الطعن التي مر ذكرها. من أنواع الطعن في العدالة الاتهام بالكذب، فإذا وجدنا راويا قد اتهم بالكذب وروى حديثا ماذا نسمي حديثه؟ فذكر الشيخ أنه يسمى حديثه بالحديث المتروك، يسمى حديثه بالحديث المتروك، وربما حكم عليه بعض أهل العلم بالوضع. إذا انفرد المتهم بالكذب بحديث ربما يحكم عليه بعض أهل العلم بالوضع، يعني وخاصة إذا اجتمع فيه أن راويه متهم بالكذب وتوجد قرينة في المتن تدل على أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ما هو اسم الحديث المطعون فيه بفحش الغلط أو الغفلة أو الفسق؟ طبعا الغفلة ليس مجرد الغفلة، شدة الغفلة. نعم، فالراوي الذي يكون فاحش الغلط أو شديد الغفلة أو كان فاسقا، فإذا روى حديثا فإن حديثه يسمى المنكر. المنكر إذا انفرد بالحديث فإن حديثه يسمى منكرا، لأن المنكر، وسيأتينا هذا إن شاء الله، أنواع: منه تفرد الضعيف، ومنه مخالفة الضعيف، ومنه مخالفة الضعيف بسبب أمر يرجع إلى العدالة كالفسق ونحو ذلك. يعني هناك شاعر من الشعراء يسمى محمد ابن مناذر أو مناذر، هذا يعني كان فاسقا يعني أو اتهم بالفسق، وله بعض المرويات، فمثله إذا روى حديثا وجدنا حديثا انفرد به فإننا نحكم عليه بأنه حديث منكر. طيب، مقابل المنكر المعروف وهو رواية الثقة، إذا خالفه ضعيف، وهو رواية ثقة خالفه ضعيف، نعم، هذا يسمى المعروف. نعم، يعني الشيخ هنا أشار إلى النوعين، نوعي المنكر. النوع الأول من فرد به الضعيف سواء بسبب فحش غلطه أو بسبب شدة غفلته أو بسبب اتهامه بالفسق، فهذا يسمى حديثه منكرا، النوع الأول من المنكر. النوع الثاني من المنكر إذا خالف الضعيف الثقة، فحديث الضعيف يسمى منكرا وحديث الثقة يسمى إيش؟ معروفا. نعم، ثم قال: ما هو اسم الحديث الذي طعن فيه بالوهم ومتى يحكم فيه بذلك؟ قال: اسمه المعلل أو المعلول، ولا يحكم فيه بالوهم إلا بعد تتبع طرقه، وهذا التتبع هو معنى الاعتبار عندهم. يعني لعله يعني سيأتينا شيء من التفصيل يتعلق بالمعلول فنتكلم فيه في وقته، لكن من حيث اللغة يعني بعض المحدثين يفضل استعمال إحدى كلمتين في التعبير عن هذا المصطلح، إما أن تقول هذا حديث معلول، وإما أن تقول هذا حديث معل، هذا حديث معلول أو معل، ويقولون معلل لا تصح لأنها من علل وليست من أعل، وعلل مأخوذة من قولهم في اللغة علل، يعني علل الصبي بكذا أي شغله بكذا، يعني أعطاه لعبة ينشغل بها، بينما هنا ليس المقصود هذا المعنى، وإنما المقصود وقوع أمر يضعف الحديث بسببه، وجود علة، والعلة يعني اللام فيها مشددة، فلذلك يفضلون أن يقال إما حديث معل أو حديث معلول. هذا الحديث المعل أو المعلول كيف يعرف؟ يعرف بتتبع الطرق، يعني لا يمكن أن تعرف العلة حتى تجمع الطرق، ولذلك يقول علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. يعني إذا أردت أن تعرف علة حديث لابد أن تجمع الطرق، تحاول أن تستقصي طرقه لتعرف هل هذا الحديث حفظه الرواه أم لم يحفظه. طيب، هذا التتبع ماذا يسمى؟ يسمى الاعتبار، هذا مر معنا في درس أمس، أن البحث عن طرق الحديث وتتبعها يسمى في اصطلاح المحدثين الاعتبار، أن تبحث عن متابعات وربما شواهد للحديث، هذا يسمى الاعتبار. نعم. طيب، ما هو الحديث الشاذ؟ الشاذ لغة من الشذوذ، وهو الخروج عن الجماعة، وبإمكانك أن تقول أيضا الشذوذ هو الانفراد، والانفراد هو أيضا الخروج عن الجماعة. نعم، فالشاذ في اللغة يقال أنه من الخروج عن الجماعة أو من الانفراد. أما في الاصطلاح فهو مخالفة الثقة الأوثق أو الثقات، نعم مخالفة الثقة الأوثق أو الثقات، ومقابله المحفوظ وهو رواية الأوثق أو الثقات، يعني أن يكون الحديث رواه ثقة واحد ويخالفه ثقة لكنه أحفظ منه وأتقن، يعني مثل ما مر معنا في يوم أمس حماد بن سلمة من أهل الحفظ، لكن إذا خالفه حماد بن زيد وهو أحفظ منه وأتقن، نعم فنقدم رواية حماد بن زيد على حماد بن سلمة، وإن كان يعني العلماء من قديم كانوا يقارنون بينهما، فحتى بعضهم كان يفضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد، لكن تفضيلهم له كان في جانب العبادة لا في جانب الإتقان. أو مخالفة الثقة للثقات، وهذا أيضا مر معنا في يوم أمس مثال له، وهو حديث أن رجلا مات ولم يترك إلا مولا هو أعتقه، خالف ابن عيينة ومعه ابن جريج وأحد الرواه فلان الطائفي، ثلاثة من الثقات خالفوا حماد بن زيد، فرووا الحديث مسندا متصلا ورواه حماد بن زيد مرسلا، فحكم على حديث حماد بن زيد المرسل بأنه شاذ، وحديث الثلاث الثقات بأنه ماذا؟ محفوظ، عكس الشاذ المحفوظ. لذلك قال الشيخ ومقابله المحفوظ وهو رواية الأوثق والثقات. نعم
أحسن الله إليكم. وأقسام المخالفة سبعة: الأول مدرج السند، الثاني مدرج المتن، الثالث المقلوب، الرابع المزيد في متصل الأسانيد، الخامس المضطرب، السادس المصحف، السابع المحرف. ما هو مدرج السند؟ هو ما كانت المخالفة فيه بتغير سياق الإسناد، وأقسامه أربعة.
الأول بتغيير أحسن، بتغيير سياق الإسناد.
هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد وأقسامه أربعة: الأول أن تروي جماعة للحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين اختلافهم، كحديث الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود
شرحبيل بضم الشين وسكون الراء،
عن عمرو بن شرحبيل
سكون الحاء شرحبيل، نعم
عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لم يذكر في السند عمرو بن شرحبيل، بل رواه أبو وائل عن ابن مسعود من غير ذكر عمرو، وإنما ذكره منصور والأعمش.
طيب دعنا نأخذها واحدا واحدا لكي لا يطول الفصل. ابتدأ الشيخ هنا رحمه الله تعالى بذكر أنواع المخالفة التي تسبب إعلال الحديث، فهذه من أنواع المخالفة وفي الوقت نفسه من أسباب الإعلال، لأن من أنواع الحديث المعل المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحف والمحرف. فبدأ بالنوع الأول وهو المدرج، وبين أن المدرج نوعان: مدرج السند ومدرج المتن. ولم يذكرها هنا الإدراج في اللغة، ما أدري هل سيأتي أم لا، لكن الإدراج في اللغة الإدخال، أدرجت الشيء في الشيء أدخلته فيه. نعم. وأما في الاصطلاح فبحسب أنواع الإدراج، فالإدراج في السند له أنواع ستأتي، ذكر الشيخ هنا أنها أربعة، أقسامه أربعة. الأول أن تروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين اختلافهم. بالمثال يتضح المقال. عندنا الآن يعني سفيان الثوري يروي عنه ابن مهدي حديثا، ومشايخ سفيان فيه متعددون، واصل ومنصور والأعمش. نعم. هؤلاء الثلاثة لم يشتركوا في رواية الحديث على وجه واحد، بل هم مختلفون. فمنصور والأعمش يرويان الحديث عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود، وأما واصل فإنه يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة. فالعلماء بيّنوا أن ابن مهدي رحمه الله مع حفظه وإتقانه أدرج رواية واصل على رواية الأعمش ومنصور، بمعنى أنه أدخلها على رواية الأعمش ومنصور وجعلها رواية واحدة متفقة، وهي في الواقع مختلفة. ما وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف أن منصورا والأعمش يذكران بين أبي وائل وابن مسعود عمرو بن شرحبيل، وأما واصل فإنه لا يذكر عمرا. واضح؟ طيب. فلذلك يقول الشيخ فرواية واصل هذه مدرجة، فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لم يذكر في السند عمرو بن شرحبيل، بل رواه أبو وائل عن ابن مسعود من غير ذكر عمرو، وإنما ذكره منصور والأعمش. طيب كيف يتبين هذا؟ سيأتي، أو كيف تبين، لكن باختصار يعني عدد من الرواة رووا الحديث عن منصور والأعمش وبينوا أنه إنما يرويانه عن أبي وائل عن عمرو عن ابن مسعود، وعدد من الرواة رووه عن واصل فبينوا أنه إنما يرويه عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة. نعم. ومنهم يحيى بن سعيد القطان وهو أحد الحفاظ المشهورين بالإتقان، رواه عن الثوري وفصل بين رواية واصل التي ليس فيها عمرو بن شرحبيل وبين رواية منصور والأعمش التي ذكر فيها عمرو. طيب النوع الثاني. إذن يعني باختصار هنا أدرج ابن مهدي حديث واصل على حديث من؟ منصور والأعمش، جعلهما حديثا واحدا وهما حديثان مختلفان. نعم. طيب
الثاني أن يكون المتن
مختلفان في الإسناد وليس في المتن، المتن واحد، حديث صحيح متفق عليه ما في إشكال. نعم.
الثاني أن يكون المتن عند راو بإسناد إلا طرفا من المتن فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه عنه راو تاما بالإسناد الأول، كحديث أبي داود والنسائي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم جئتهم بعد ذلك في زمن فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب فقول وائل ثم جئتهم. الحديث ليس بهذا الإسناد، بل هي من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، والحاصل أن في هذا الحديث وهما.
نعم. يعني إن رواية عاصم بن كليب وذكره عن أبيه قولهم فرأيت الناس عليهم ثم جئتم بعد ذلك في زمن فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تتحرك أيديهم تحت الثياب، هذه الزيادة لا تعرف بهذا الإسناد، وإنما الإسناد الصحيح لها عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، فليست عن عاصم عن أبيه عن وائل. نعم. وسبب الخطأ هنا سلوك الجادة، لأن الإسناد المشهور عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، فجاء بعض الرواة وأخطأ فجعله عن عاصم عن عبد الجب، فجعله هكذا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، والصحيح أنه عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. نعم. ثالث.
الثالث من مدرج الإسناد أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما عنه راو مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد من المتن الآخر ما ليس في الأول، كحديث سعد بن أبي مريم عن مالك.
سعيد.
نعم. صلى الله عليه. كحديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا، فقول سعيد ولا تنافسوا من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا.
نعم. أريد نبه على أمر، النوع الأول الذي مر محض إدراج إسناد، النوع الثاني والثالث فيه إدراج إسناد وإدراج متن. نعم. النوع الثاني فيه إدراج إسناد واضح، لأنه جعل يعني مكان إسناد عاصم بن كليب عن أبي عن وائل أدرج فيه، عفوا، جعل مكان إسناد عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل أدرج فيه إسناد عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. نعم. فوقع فيه الإدراج في الإسناد وفي المتن، المتن حيث أدخل قوله ثم جئتهم بعد ذلك في زمن فيه برد شديد في حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل. المثال الثاني أوضح، الإسناد رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا إلى آخر الحديث، وذكر فيه زيادة وهي قوله ولا تنافسوا، ذكرها في حديث مالك عن الزهري عن من؟ عن أنس. والصحيح أن الإمام مالك لا يروي في حديث الزهري عن أنس لفظة ولا تنافسوا، وإنما يرويها بإسناد آخر وهو إسناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج. نعم. فهنا يعني أدرج هذه اللفظة في إسناد مالك عن الزهري عن أنس. طيب، النوع الرابع.
الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك هو متن ذلك الإسناد، كحديث ابن ماجه قال حدثنا ابن محمد الطلحي قال حدثنا ثابت بن موسى.
حدثنا إسماعيل بن محمد. نعم. حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي.
صلى
الله. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا ثابت بن موسى عن شريك.
شريك.
صلى الله.
شريك بفتح الشين. نعم.
عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم أصل هذا الحديث أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، وشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكت شريك ليكتب المستملي، فلما نظر شريك إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقصد شريك بذلك ثابتا لزهده، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد، وسرقه من ثابت جماعة من الضعفاء.
نعم. يعني هذا النوع من الإدراج على سبيل الوهم. يعني الآن هذا الحديث له قصة، وهي أن ثابت بن موسى وهو صدوق في شيء من الغفلة دخل على شريك القاضي وهو يحدث، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فسكت شريك ليكتب المستملي. فلما نظر إلى ثابت هذا وهو من أهل الصلاح، يعني وقف ولم يذكر الحديث الذي كان يريد أن يحدث به، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فالسامعون ظنوا أنها شريكا يحدث بالإسناد السابق مع هذا الكلام، فكأنه قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، نعم، وتنقل هذا الحديث وهو كلام مدرج قيل لسبب فظنه الناس أنه حديث مروي بهذا الإسناد. نعم. الثاني
وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام متصل به ليس منه بل من كلام بعض الرواه، وأقسامه ثلاثة. الأول إدراج في آخر المتن وهو الأكثر، كقول ابن مسعود رضي الله عنه في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه التشهد في الصلاة، أي كقوله إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. فقد بين عبد الرحمن بن ثابت، بن ثوبان عند أبي داود أن هذا من قول ابن مسعود لا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني الإدراج في أثناء المتن وهو قليل، كخبر هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ، وقوله أو أنثيه أو رفغيه من قول عروة لا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بينه جماعة من المحدثين منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد. الثالث إدراج في أوله وهذا أقل وقوعا من الثاني، كحديث رواه الخطيب من طريق شبابة بن سوار
سوار
بن سوار وأبي قطن عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فقوله أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة كما في رواية الصحيحين.
نعم يكفي لهنا. النوع الثاني أوضح من الأول، إذا كان هناك شيء من الغموض في إدراج الإسناد بكثرة القراءة يترسخ ويفهم إن شاء الله. أما إدراج المتن فهو أوضح، وبين الشيخ أن مدرج المتن هو أن يقع في المتن كلام متصل به ليس منه بل من كلام بعض الرواة، يعني يدخل في المتن في متن الحديث كلام من كلام الصحابي أو من كلام التابعي وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أقسام، القسم الأول إدراج في آخر المتن وهو الأكثر، لأن الراوي حينما يسوق المتن بعد ذلك يتكلم بكلام فيظنه السامعون ملحقا بالحديث وليس كذلك. مثاله قول ابن مسعود رضي الله عنه في حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه التشهد في الصلاة، قال إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. يعني بعض الرواة جعلوا هذا الكلام، يعني قوله إذا قلت هذا التشهد فقد قضيت صلاتك، وصلوه بالحديث فأوهموا أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. فقد بينت بعض الروايات أن هذا كلام ابن مسعود يخاطب به التابعين، كما بين ذلك عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان كما عند أبي داود في سننه، بين أن هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه لا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الإدراج في أثناء المتن، يعني في وسطه، وهو قليل، كخبر هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان: من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ. الأنثيان الخصيتان، وأما الأرفاغ فأصول الآباط والأفخاذ، أصول الآباط والأفخاذ تسمى أرفاغا، يعني الرفغ أصل الفخذ أو أصل الإبط. هذا الحديث قول الراوي في الحديث أو أنثييه أو رفغيه مدرج، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام عروة ابن الزبير رحمه الله، كما بينه جماعة من المحدثين منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد. النوع الثالث إدراج في أوله، في أول المتن، وهو أقل وقوعا، لأن العادة كما تقدم أن الراوي يذكر الحديث ثم يتكلم، أما هذا النوع فيدرج في أول المتن، ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فهذا الحديث بهذا اللفظ فيه إدراج، وهو قوله أسبغ الوضوء، بيّن ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، وأسنده عن بعض الرواة، بيّنوا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. يعني فصل بين كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ.
بما يعرف الإدراج: الأول الرواية المفصلة للقدر المدرج كحديث أبي هريرة المتقدم آنفا.
ما عندكم يعرف بواحد من ثلاثة أمور؟ بما يعرف الإدراج، الجواب: يعرف بواحد من ثلاثة أمور، يعرف بواحد من ثلاثة أمور. نعم اقرأ.
بما يعرف الإدراج: يعرف بواحد من ثلاثة أمور. الأول الرواية المفصلة للقدر المدرج كحديث أبي هريرة المتقدم آنفا، قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة: ويل للأعقاب من النار. الثاني التنصيص من بعض المطلعين عليه كحديث بسرة بنت صفوان المتقدم أيضا، فإنه قد نص أيوب السختياني وحماد بن زيد على أن فيه إدراجا. الثالث استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم قاله كحديث أبي هريرة مرفوعا: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي هريرة، لأنه يمتنع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق، ولأن أمه إذ ذاك ليست موجودة حتى يبرها صلى الله عليه. وأسباب الإدراج التي تحمل الراوي على الإدراج فسببان: الأول سبب في أول الحديث، الثاني سبب في وسط الحديث. أما الإدراج في أول الحديث فسببه أن الراوي يقول كلاما ويذهب مذهبا يريد أن يقويه بالحديث، فيأتي بكلامه ثم يأتي بدليله وهو الحديث بلا فاصل بينهما، فيتوهم السامع أن الكل حديث فيرويه على هذا الوهم. وأما الإدراج في الوسط فله سببان: الأول أن يستنبط الراوي من الحديث حكما فيذهب إلى استنباطه في أثناء روايته الحديث وقبل فراغه منها، فيتوهم أن ذلك كله من الحديث فيرويه على هذا. الثاني أن يقصد إلى تفسير بعض الألفاظ الغريبة في أثناء الرواية، وأجمع أهل الحديث والفقه على أن تعمد الإدراج حرام لما فيه من عزو القول لغير قائله، إلا كان لتفسير غريب في الحديث أو استنباط حكمه. إلا إذا كان لتفسير غريب في الحديث أو استنباط لحكم أو استنباط حكم. والنوع الثالث من أنواع المخالفة.
ننتهي من المدرج أولا ثم ننتقل إلى النوع الذي يليه. يقول الشيخ رحمه الله: يعرف الإدراج بواحد من ثلاثة أمور. الأول الرواية المفصلة للقدر المدرج كحديث أبي هريرة المتقدم آنفا، قد جاء في الصحيح أو في الصحيحين عن أبي هريرة أنه يعني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وأيضا يعني بين في كتاب الفصل للوصل، نعم، القصة التي فيها بيان أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أسبغ الوضوء، يخاطب شخصا، ثم قال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الثاني التنصيص من بعض المطلعين يعني أهل العلم، كما نص أيوب السختياني وحماد بن زيد على ما وقع من إدراج في حديث بسرة، من إدراج كلام عروة بن الزبير وقوله في الحديث: أو أنثيه أو رفغي. طيب، النوع أو الأمر الثالث استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للعبد المملوك أجران: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر أمي والحج لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. فقوله والذي نفسي بيده لآخره من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ما الذي دل عليه؟ دل عليه أنه يمتنع أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق، أن الأنبياء لا يكونون أرقاء، ولأن أمه إذ ذاك ليست موجودة حتى يبرها. يعني كيف يقول وبر أمي والنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وهو صغير في السن؟ وهذا الإدراج الذي يقع في وسط الحديث أو في أوله له أسباب. فأما ما كان في أول الحديث فسببه أن الراوي يقول كلاما ويذهب مذهبا يريد أن يقويه بالحديث، مثاله حديث أبي هريرة الذي مر، وقال أسبغ الوضوء، طيب، واستدل بعد ذلك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، لأنه إذا لم يسبغ وضوءه فإنه يتعرض لهذا الوعيد الذي في الحديث. لا شك أن قوله أسبغ الوضوء ورد في حديث أخرى أيضا صحيحة، لكن في حديث أبي هريرة هذا حديث ويل للأعقاب من النار كان من كلام أبي هريرة رضي الله عنه نفسه. نعم. وأما الإدراج في الوسط فله سببان: الأول أن يستنبط الراوي من الحديث حكما فيذهب إلى استنباطه في أثناء روايته الحديث وقبل فراغه منه، فيتوهم يعني السامع أن ذلك كله من الحديث فيرويه على هذا، يعني فيتوهم السامع والراوي أن ذلك كله من الحديث فيرويه على هذا. هذا مثال حديث عروة، هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة، لأن يعني عروة لما ذكر قوله من مس ذكره، نعم، استحضر أنه يشبه مس الذكر مس الأنثيين والرفغين، فذكرهما على سبيل الاستنباط، ثم أكمل الحديث وقال فليتوضأ. النوع الثاني من أسباب الإدراج في الوسط أن يقصد إلى تفسير بعض الألفاظ الغريبة في أثناء الرواية، يعني مثل ما جاء في حديث بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد، قال الزهري: والتحنث هو التعبد، يعني في الحديث والتحنث هو التعبد، ليس فيه قال الزهري، نعم، لكن بين العلماء أن قول الراوي والتحنث هو التعبد هذا مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة رضي الله عنها التي حدثت بالحديث. والمقصود بهذا بيان الغريب، لأن كلمة التحنث كلمة غريبة فاحتاج أن يفسرها ويبينها. وأجمع أهل الحديث والفقه على أن تعمد الإدراج حرام، لأنه يوهم أن هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، لما فيه من عزو القول لغير قائله، إلا إذا كان لتفسير غريب في الحديث أو استنباط حكم. نعم.
والنوع الثالث من أنواع المخالفة المقلوب، وهو ما كانت المخالفة فيه بالانعكاس، وأقسامه ثلاثة. الأول قلب في السند، وهو على قسمين: أن يقدم أو يؤخر في اسم الراوي وأبيه، كقول الراوي في مرة بن كعب بن مرة. الثاني أن يكون الحديث مشهورا براو أو مشهورا بإسناد أو مشهورا بإسناده، فيغيره أحد الوضاعين بآخر، كحديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش.
النصيبي بالفتح.
عن حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: إذا لقيتم المشركين فلا تبدأوهم بالسلام. قلبه حماد بن عمرو النصيبي وهو عند مسلم عن سهيل. الثاني قلب في المتن.
نعم، في تتمة هنا: وهو عند مسلم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وتراجع هذه التتمة. نعم، أكمل.
الثاني قلب في المتن، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففي بعض روايات هذا الحديث: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصحيح أنه حتى لا تعلم شماله. والثالث القلب فيهما معا، كمثل ما وقع للبخاري مع أهل دار السلام، قلبوا 100 حديث وأخذوا إسناد كل متن فجعلوه على متن آخر، ومتن هذا فجعلوه بإسناد آخر، ولا يجوز هذا القلب إلا لامتحان حفظ المحدث.
نعم، يكفي لهنا. من أنواع المعل التي تقع فيها المخالفة المقلوب، وبين الشيخ رحمه الله أن المقلوب تكون المخالفة فيه بالانعكاس، يعني بالعكس، يعني إبدال راو أو سند أو لفظ براو آخر أو سند آخر أو لفظ آخر، هذا هو الانعكاس، يعني الإبدال، القلب هو الإبدال. وبين أن أقسامه ثلاثة: الأول قلب في السند، وهو على قسمين: أن يكون هناك تقديم في اسم الراوي وتأخير، يعني كعب بن مرة يجعله مرة بن كعب، سعيد بن سنان يجعله سنان بن سعيد، القلب في اسم الراوي واسم أبيه. الثاني أن يكون الحديث مشهورا براو أو مشهورا بإسناد فيغيره أحد الوضاعين بآخر، وهذا في الاصطلاح يسمى سرقة الحديث، يسمى سرقة الحديث، إذا أبدل الراوي إسناد حديث بإسناد حديث بآخر بإسناد حديث آخر يسمى سرقة الحديث، كما فعل حماد بن عمرو النصيبي في روايته لحديث: إذا لقيتم المشركين فلا تبدأوهم بالسلام، جعله من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وإسناده عند مسلم مخالف لهذا الإسناد. نعم، ويحتاج إلى مراجعة إسناد مسلم، نراجعه. يعني الذي في ذهني أنه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وليس من حديث أبي هريرة. الشاهد أن عمرو بن خالد، عفوا، حماد بن عمرو النصيبي وهو متهم بالكذب، أبدل إسناد حديث إذا لقيتم المشركين فلا تبدأوهم بالسلام الإسناد المعروف أبدله بهذا الإسناد فجعله من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. لماذا يفعل ذلك؟ من أجل الإغراب ومن أجل أن يقول للناس أنا عندي إسناد لهذا الحديث ليس عندكم، وهذا كما قلنا يسمى في الاصطلاح سرقة الحديث. نعم. النوع الثاني، يعني النوعان الماضيان القلب في الإسناد، النوع الثاني القلب في المتن. مثاله حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورد في صحيح مسلم عند قوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، كذا وقع في الصحيح في صحيح مسلم، والصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما جاء في صحيح الإمام البخاري وغيره من الكتب. فهذا قلب في اللفظ بالتقديم والتأخير. نعم. ويميل القاضي عياض في شرحه على صحيح مسلم أن هذا القلب وقع من الرواة عن مسلم لا من مسلم نفسه، ويستدل لذلك بأن الإمام مسلما قد أخرج بعد هذا الحديث حديثا من طريق الإمام مالك في الموطأ وقال مثله، يعني أن ما جاء في موطأ الإمام مالك لفظه مثل اللفظ الذي ساقه الإمام مسلم، والحديث في الموطأ لفظه على اللفظ الصواب حتى لا تنفق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم. فيستدل بهذا على أن هذا الخطأ وقع من الرواة عن مسلم لا من مسلم نفسه. النوع الثالث من أنواع القلب أن يقع القلب في الإسناد والمتن كما وقع في قصة أهل بغداد، وهم المقصودون بقول الشيخ رحمه الله مع أهل دار السلام، دار السلام يقصد بغداد، مدينة بغداد المدينة المعروفة. نعم. فإنه لما قدم الإمام البخاري إلى بغداد وسمع الناس به احتشد الناس له وجاءوا بعشرة أشخاص وحفظوا كل شخص من هؤلاء الأشخاص عشرة أحاديث مقلوبة الأسانيد، كل حديث جعلوا له متنا ليس هو المتن الذي يروى بالإسناد الصحيح المعروف، فقلبوا الأسانيد فصارت 100 حديث مقلوبة. فلما جاء الإمام البخاري بدأوا يسألونه عن هذا الحديث، فبدأ الأول وقال ما تقول في الحديث الذي يرويه فلان عن فلان عن فلان ومتنه كذا، فقال البخاري لا أعرفه، الثاني كذلك يقول لا أعرفه، الثالث كذلك يقول لا أعرفه، إلى أن انتهت 100 كلها. ثم قال لهم أما الحديث الأول الذي سأل عنه فلان فهو كذا، الصواب أنه كذا وكذا، وعاد الحديث الخطأ وبين وجه الصواب فيه، ثم الثاني ذكره كذلك حتى انتهى من 100. فتعجب الناس ليس من حفظه للصواب وإنما من حفظه للخطأ لأول وهلة، يعني من أول وهلة سمع الخطأ وحفظه فبين أيضا الصواب فيه. فهذا القلب يسمى القلب للامتحان، وجوزه أهل العلم للضرورة عند الضرورة. نعم. لذلك قال الشيخ ولا يجوز هذا القلب إلا لامتحان حفظ المحدث، وأهل بغداد يعني أرادوا أن يختبروا حفظ الإمام البخاري، وهل ما يسمعون عنه يعني كما سمعوا أم لا. طيب الآن يعني بقي وقت يسير، طيب نكمل المزيد في متصل الأسانيد والمضطرب.
النوع الرابع من أنواع المخالفة هو المزيد في متصل الأسانيد، وهو ما كانت المخالفة فيه بزيادة في أثناء الإسناد الذي ظاهره الاتصال، كحديث رواه النسائي قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمرو
عمر، عمر ولا عمر؟
مكتوبة عمر.
عمر، نعم.
قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم، عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. فهذا الحديث قد خالف فيه عامة أصحاب شعبة عثمان بن عمر بن عمر
عندي عمر
عمر
نعم
قد خالف فيه عامة أصحاب شعبة عثمان بن عمر فلم يذكروا مسروقا. قال النسائي أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه حدث أنه سمع عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فإذا كان عدم ذكرها أرجح كما في هذه الرواية الثانية.
فإذا كان عدم ذكره، نعم.
فإذا كان عدم ذكره،
فإذا
نعم، صلى الله عليه. فإذا كان عدم ذكره أرجح كما في هذه الرواية الثانية.
أحسن. طيب. المزيد في متصل الأسانيد من أنواع العلل الخفية. وإذا كان مر معنا في أنواع الانقطاع أن هناك سقط في الإسناد، فالذي يقع هنا العكس، أن تقع زيادة في الإسناد والصحيح عدم وجود هذه الزيادة. ومثل الشيخ بمثال يعني واضح، وهو حديث يرويه عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. هذا الإسناد كما ترون شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة. قالوا الصواب أن ذكر مسروق في هذا الإسناد ماذا؟ خطأ. فالصحيح أن الحديث يرويه إبراهيم بن محمد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مباشرة دون أن يذكر مسروق في الإسناد. ومما يدل على ذلك، على أن ذلك هو الصواب، أن عددا من أصحاب شعبة رووه كذلك عن شعبة. ومر معنا أن العدد الأكثر إذا كانوا ثقات فإن حديثهم يكون هو المحفوظ، وحديث الثقة وحده يكون هو إيش؟ الشاذ، الشاذ أو الخطأ. فهنا عثمان بن عمر خالفه عدد كثير من أصحاب شعبة فرووا الحديث دون ذكر مسروق، نعم. وأيضا تلاحظون أن الراوي عن شعبة في الإسناد الذي أبرزه النسائي محمد بن جعفر غندر، ومر معنا سابقا قلنا هذا من أتقن الرواة عن شعبة، نعم، وكان فيه غفلة، فالغفلة التي عنده غفلة تتعلق بالدنيا، وأما في إتقان الرواية فهو من أتقن الرواة عن شعبة رحمه الله تعالى، رحمهم الله جميعا، نعم. النوع الخامس.
والنوع الخامس من أنواع المخالفة المضطرب، وهو لغة عدم الاستقرار على شيء واحد، واصطلاحا كل حديث اختلف راويه فرواه مرة على وجه ورواه مرة على وجه آخر مخالف للأول، وهو قسمان: الأول مضطرب المتن، والثاني مضطرب السند. مثاله في المتن حديث البسملة، فإنه مختلف في ألفاظه اختلافا كثيرا. فمنهم من يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من قال: فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من قال: فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ومثاله في السند حديث،
نعم، عندكم في جملة ساقطة، نعم. فمنهم من يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، بعدها تكتبون: ومنهم من قال: فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من قال: فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعده ومنهم من قال فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. هذه الزيادة موجودة عندي، هذه الطبعة الأخيرة. نعم طيب، وسنعود إليه في الشرح. اقرأ.
ومثاله في السند حديث أبي بكر عند الدارقطني قال يا رسول الله أراك شبت، قال شيبتني هود وأخواتها. فهذا حديث مضطرب السند لأنه لم يروى إلا عن طريق أبي إسحاق.
إلا من طريقي من ليس عن
أحسن الله عليك. لأنه لم يروى إلا عن طريق أبي
من
إسحاق.
من طريق أبي إسحاق. فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق. نعم.
لأنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه. فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه عنه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة. ولا يوصف المضطرب بالضعف إذا أمكن الجمع أو ترجحت إحدى الروايتين على الأخرى.
طيب يكفي لهنا. ذكر الشيخ رحمه الله ها هنا النوع الخامس من أنواع المعل الذي يعل بسبب المخالفة، وذكر نوع المضطرب وبين أنه في اللغة يراد به عدم الاستقرار. الاضطراب هو عدم الاستقرار على شيء واحد. أما في الاصطلاح فهو كل حديث اختلف راويه فيه، فرواه مرة على وجه ورواه مرة على وجه آخر مخالف للأول، وهو قسمان: الأول مضطرب المتن، والثاني مضطرب السند. ومثل لمضطرب المتن بحديث البسملة. حديث البسملة هذا من أشهر الأحاديث التي يمثل بها المحدثون للاضطراب، لأنه يعني هو جاء من حديث أنس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ونراجعها. وفي لفظ فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي لفظ فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فالحديث واحد حديث أنس، والألفاظ بينها اختلاف وبينها تعارض، فلذلك عد أهل العلم هذا الحديث من أمثلة المضطرب. وبعضهم يذكر حديثا آخر، لكن الصحيح أنه لم يقع فيه اضطراب، وهو حديث فاطمة بنت قيس، يعني حديث فاطمة بنت قيس: ليس في المال حق سوى الزكاة. وروي بلفظ، وهذا هو اللفظ الصحيح: إن في المال لحقا سوى الزكاة. نعم، هذا يضرب مثالا أيضا للمضطرب في المتن. نعم، والصحيح أن رواية النفي لم تثبت، ذكرت في سنن ابن ماجه، وأما أغلب المصادر على رواية الإثبات: إن في المال لحقا سوى الزكاة، والمقصود هنا الحق غير الواجب. أما مثال المضطرب في الإسناد فأشهر مثال له حديث شيبتني هود، وبين الشيخ رحمه الله وجه الاضطراب، لأن كل الأسانيد مدارها على أبي إسحاق السبيعي، على أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة، مدار الأسانيد على أبي إسحاق السبيعي عن عكرمة. فمرة يروى عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، ومرة يروى عن أبي إسحاق عن عكرمة مرسلا، ومرة يروى عن أبي إسحاق عن عكرمة عن سعد بن أبي وقاص، ومرة يروى عن أبي إسحاق عن عكرمة عن عائشة. فهذا اضطراب، اختلاف كثير، مع أن مخرج الحديث واحد. ولذلك حكم العلماء بأن هذا الحديث مضطرب وأنه غير صحيح. ثم بين الشيخ قاعدة، وهي أنه لا يوصف المضطرب بالضعف إذا أمكن الجمع أو ترجحت إحدى الروايتين على الأخرى. إذا وقع في الحديث اضطراب اختلاف، هذا يرويه على وجه وهذا يرويه على وجه، فننظر هل يمكن الجمع أو لا، أو هل يمكن الترجيح أو لا. فإذا أمكن الجمع أو الترجيح فإن الاضطراب هذا لا يعد مؤثرا بالضعف على ذلك الحديث. نعم، فالحديث التي نجد فيها اختلاف ويمكن الترجيح، ترجيح رواية من الروايات لكون راويها أحفظ، أو الجمع بين تلك الروايات، نعم، ففي هذه الحالة لا يحكم بأن هذا الاختلاف يسبب ضعفا لإمكان الجمع أو الترجيح. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، ونأخذ بعض الأسئلة إذا كان هناك أسئلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. هذا أحد الإخوان يقول: لو تخصصون درسا تحدثوننا فيه عن سيرة الشيخ الوالد رحمه الله تعالى وغفر له، يعني أيام الدورة محدودة، فإذا أمكن يعني تنسيق مع المشايخ المنظمين للدورة أن يكون هناك درس أو محاضرة في ترجمة الوالد وسيرته لا بأس. وإلا أنا قد سجلت عدة محاضرات موجودة في شبكة الإنترنت، منها في الجامعة الإسلامية ومنها في أماكن أخرى في سيرة الوالد رحمه الله تعالى. فإذا الأمر يعود إلى المشايخ المنظمين للدورة إذا كان الوقت يسمح في تخصيص درس من الدروس لترجمة الوالد وذكر سيرته، فأنا مستعد لذلك، نسأل الله العون والتوفيق. طيب، يسأل الأخ يقول: أرجو بيان مسألة المدلسين وعنعناتهم في الصحيحين التي لم يوجد لها تصريح بالسماع. ما يوجد من أحاديث معنعنة في الصحيحين فإنها محمولة على السماع، ولا نقول إن هذا بمجرد إحسان الظن، إنما هذا لأن صاحبي الصحيح اشترطا الاتصال في أسانيد الصحيح، فما يوجد من عنعنات للمدلسين في الصحيحين فهي محمولة على السماع. وقد تتبع بعض الباحثين، أحد الباحثين تتبع أحاديث المدلسين في الصحيحين في رسالتين دكتوراه وماجستير، وخرج أيضا بهذه النتيجة أن أحاديث المدلسين المعنعنة في الصحيحين إما يجدها بالسماع في الصحيحين أنفسهما، وإما أن يجدها في خارج الصحيحين بالسماع، وإما أن تكون من طريق الرواة المكثرين عن هؤلاء المدلسين الذين لا يحتاجون إلى أن يدلسوا عنهم ونحو ذلك. يقول أخونا: ما الفرق بين الضعف الشديد والمتوسط والخفيف؟ أما الضعف الشديد فأظنه واضح، يعني مثل فحش الغلط بسبب أنه قد زاد احتمال خطأ على احتمال صوابه زيادة كبيرة، نعم، أو شدة الغفلة عنده ذهول شديد عن الإتقان فقل ما يصيب، فهذا ضعف شديد، وكذلك الاتهام بالكذب ضعف شديد. أما الضعف اليسير يعني مثل أحاديث كبار مراسيل كبار التابعين، مراسيل كبار التابعين ضعفها يسير، نعم، لأن غالب روايات كبار التابعين عن من؟ عن الصحابة، ففيها شيء من الضعف لكن ضعفها غير شديد ولا هو متوسط، بل هو ضعف يسير. ولذلك بعض أهل العلم قالوا بقبولها أو بقبول بعضها كمراسيل سعيد بن المسيب. أما الضعف المتوسط كرواية سيء الحفظ ومراسيل أوساط التابعين، حديث مثلا المجهول مجهول الحال هذا من الضعف المتوسط. إنما الذي نستفيده في مبحث الحسن أنه إذا كان الضعف شديدا فإنه لا يرتقي ولا ينجبر بتعدد الطرق، أما إذا كان الضعف متوسطا أو خفيفا فإن الحديث ينجبر بتعدد الطرق. يسأل أخونا يقول: ما هي الشروط التي اشترطها الترمذي للحسن؟ كما قلت يعني أكثر من مرة، هو اشترط ثلاثة شروط في الحديث الحسن وبينها في كتابه العلل الصغير الذي في آخر الجامع. الشرط الأول أن يكون الراوي غير متهم بالكذب، راوي الحديث. الشرط الثاني أن لا يكون الحديث شاذا. والشرط الثالث أن يروى الحديث من غير وجه، يعني تتعدى طرقه أو يكون له شواهد. واضح الشروط يا أخوان؟ طيب، يقول مرة أخيرة لعله يقصد لم أفهم قول ابن حبان لا يوجد حديث عزيز. نعم، لا يكون هذا تكرار من أسئلة أمس. جديد السؤال؟ طيب، على كل هو كما قلت يوم أمس، ابن حبان يقصد أنه لا يوجد حديث ليس له إلا إسنادان عن صحابيين ولم تتفرع الأسانيد في تلك أو في ذلك الإسنادين، هذا مقصود ابن حبان. طيب، يقول السائل: إذا كان التدليس ثلاث درجات، فالدرجة الأولى وهو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه تتداخل مع المرسل الخفي، فما الفرق بينهما؟ يعني أظن أنني يعني فصلت الكلام وقلت إنه على كلام الحافظ ابن حجر هناك فرق واضح، فإن المرسل الخفي رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أما التدليس عند الحافظ ابن حجر فهو رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، فهنا فرق واضح بين المرسل الخفي والتدليس. لكن على كلام ابن الصلاح والعراقي فإن التدليس هو الثاني، هذا رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه أو عمن سمع منه ولم يسمع منه حديثا معينا، وكذلك الإرسال الخفي الذي ذكره ابن حجر، نعم، وهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، كلها يشملها اسم الإرسال الخفي، فيصير التدليس داخل في الإرسال الخفي. طيب، يقول أخونا: ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ اصطلح المحدثون أن المنقطع ما سقط من أثناء سنده راو، وأما المقطوع فهو ما رواه التابعي، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، هذا يسمى مقطوع، يسمى مقطوعا. لكن جاء في كلام بعض المحدثين كالإمام الشافعي والطبراني والدارقطني والحميدي وصف المنقطع بالمقطوع، يعني يعبرون عما سقط من أثناء سنده بواحد بالمقطوع، يقولون هذا إسناد مقطوع بمعنى السقط لا أنه ما أضيف إلى التابعي. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.